ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أوجز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا شرح الكتاب الرابع من برنامج أصول العلم في سنته الثالثة 35 بعد 36 بعد 400 والألف، وهو كتاب المفتاح في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه ومشايخه والمسلمين أجمعين. قلتم وفقكم الله في كتابكم المفتاح في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على رسوله محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن مثلهم وفى. أما بعد،
قوله وفقه الله الحمد لله وكفى، أي وكفى بالله محمودا للعبد، أي وكفى بالله محمودا للعبد. ومن الغلط توهم أن معناها أن قول الحمد لله كاف في حمد الله، فإن حمد الله لا ينتهي إلى حد ولا يحويه عد، فليس المقصود أن من قال الحمد لله كان ذلك كافيا في حمد الله عز وجل، فإن الله له المحامد الكاملة التي لا ينتهي عدها ولا يمكن حصرها. لكن معنى قول أهل العلم الحمد لله وكفى، أي وكفى به محمودا للعبد، فلو لم يحمد العبد أحدا سوى الله لكان كافيا له سبحانه وتعالى. وقوله ومن مثلهم وفى، أي من جاء بعدهم من أهل الإسلام، أي من جاء بعدهم من أهل الإسلام فوفى بما التزمه من الدين كما وفوا هم، فوفى بما التزمه من الدين كما وفوا هم.
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله. أما بعد، فاعلم أن شروط الوضوء ثمانية: انقطاع ما يوجبه، والنية، والإسلام، والعقل، والتمييز، والماء الطهور المباح، وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، واستنجاء أو استجمار قبله. وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه.
ذكر المصنف وفقه الله أن شروط الوضوء ثمانية. وشروط الوضوء اصطلاحا هي أوصاف خارجة عن ماهية الوضوء، هي أوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها آثاره، تترتب عليها آثاره. والماهية حقيقة الشيء، فإذا قيل ماهية كذا وكذا فالمراد بها حقيقته، فقولنا خارجة عن ماهية الوضوء أي عن حقيقة الوضوء، فليس هي من جنس الوضوء. وقوله تترتب عليها آثاره، أي الآثار المقصودة من فعل الوضوء، أي الآثار المقصودة من فعل الوضوء، كمن يتوضأ لأداء الصلاة أو يتوضأ لمس المصحف، فإن من توضأ وضوءا استوفى فيه هذه الشروط ترتبت عليه آثاره، فصح منه أن يصلي وجاز له أن يمس المصحف. وهذه الشروط هي ثمانية في مذهب الحنابلة. وأسقط قوله في آخرها وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، فلم يعده تاسعا لاختصاصه ببعض الأفراد لا بجميع الخلق، لاختصاصه ببعض الأفراد لا بجميع الخلق، فهو شرط خاص بحال وليس عاما، فهو شرط خاص بحال وليس عاما. وأحكام الشرع يراعى فيها اشتراك الخلق، وأحكام الشرع يراعى فيها اشتراك الخلق. فشروط الوضوء الثمانية تتعلق بكل أحد من العباد. وأما قوله وشرط أيضا دخول وقت لمن حدثه دائم لفرضه، فهذا يختص بحال واحدة، وهي حال من حدثه دائم لا ينقطع كما سيأتي بيانه. وكتب الحنابلة تختلف في العدد لا في تفاصيل المعدود، فهم يذكرون هذه الثمانية تارة فيعدونها تسعة أو عشرة، لكن ما عدوه في الثمانية هو ما عدوه في العشرة. ومنشأ اختلافهم في العدد هو اختلافهم في عد الشرط شرطين، فمثلا منهم من يقول الماء الطهور المباح فيعده شرطا واحدا، ومنهم من يجعل هذا الشرط شرطين فيقول الماء الطهور ويقول كونه مباحا، فيصير ما عد شرطا واحدا عند غيره هو معدود عنده كم؟ شرطان. فأصل ما يقع من اختلاف العدد لا يرجع إلى تفاصيل المعدود، وإنما يرجع إلى اختلاف عباراتهم في عد ما يكون شرطا عند بعضهم أن يكون شرطين عند غيره. والمختار عدها ثمانية شروط وفق المذكور في هذا المتن. فالشرط الأول انقطاع ما يوجبه، وموجب الوضوء هي الأسباب التي تستدعي وجوبه شرعا، وهي التي يسميها الفقهاء نواقض الوضوء، لأن من وقع في ناقض من نواقض الوضوء كخارج من سبيل فأراد أن يتوضأ فأراد أن يصلي وجب عليه أن يتوضأ، ما الذي أوجب وضوءه؟ هو خروج شيء من السبيل من قبل أو دبر كبول أو غائط، وهذه الموجبات تسمى حقيقة نواقض الوضوء. ولذلك فإن بعض فقهاء الحنابلة كصاحب الإقناع لم يقولوا انقطاع ما يوجبه، ولكنهم قالوا انقطاع ناقض، انقطاع ناقض. وصورة المسألة واحدة لكن مأخذها مختلف. فالشيء الذي يريد تقريره هؤلاء وهؤلاء بالعبارتين شيء واحد، لكن من قال انقطاع ما يوجبه لحظ ما يطلب تحقيقه قبل وجود الوضوء، والذي قال انقطاع ناقض لحظ ما يحدث بعد وجود الوضوء. فالموجب قبل الوضوء أم بعده؟ قبله. والناقض بعد الوضوء أم بعده؟ بعده. فصارت العبارتين تؤولان في الحقيقة إلى معنى واحد، لكن مأخذهما مختلف، فأحدهما مأخذه قبل والآخر مأخذه بعد. وأي العبارتين أوفق؟ ما يلاحظ فيه قبل أم ما يلاحظ فيه بعد؟ ما يلاحظ فيه قبل. لماذا؟ والمقدم من العبارتين هو المثبت هنا انقطاع ما يوجبه، لأن الأصل تقدم الشرط على المشروط له، ومعنى قوله انقطاع أي انقضاء ذلك الموجب بالفراغ منه، فمثلا من موجبات الوضوء كما تقدم قريبا خروج شيء من سبيل كبول، فإذا تبول العبد فلا يجوز له أن يشرع في وضوئه حتى يفرغ من حاجته فلو شرع في وضوئه مع بقاء الخارج مندفعا فوضوؤه ما حكمه؟ غير صحيح، لأنه فقد شرطا وهو انقطاع ما يوجبه. والثاني النية، وهي شرعا إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، وقولنا إرادة القلب أحسن من قول قصد القلب. لماذا؟ نقول في النية إرادة القلب ما نقول قصد القلب؟ لأمرين، أحدهما أن الوارد في الخطاب الشرعي الدلالة على هذا المعنى بالإرادة للقصد، دون القصد. فأيما أولى، ما جاء في خطاب الشارع أم ما جاء في خطاب غيره؟ ما جاء في خطاب الشارع هو أولى. والآخر أن الإرادة أدل على العزيمة الجازمة من القصد، ومعنى كون النية شرطا للوضوء أن يريد المتوضئ بقلبه التقرب إلى الله بفعل الوضوء على هذه الصفة، لفعل ما يجب أو يستحب له، فمثلا الوضوء للصلاة ما حكمه؟ واجب. فهو يريد بقلبه أن يفعل الوضوء على صفته تقربا إلى الله ليتوصل إلى فعل الواجب وهو الصلاة. مثال آخر: إذا أراد أن يقرأ القرآن بلا مس فإن الوضوء في حقه مستحب، فيريد بقلبه أن يفعل الوضوء لأداء هذا المستحب وهو قراءة القرآن وفق الصفة الشرعية للوضوء، فلو فعله بدون وجود إرادة التقرب لفعل ما يجب له أو يستحب فإنه لا يكون وضوءا شرعيا، كما لو غسل تلك الأعضاء على هذه الصفة تبردا أو تطهرا. يعني لو واحد مثلا في الحر الشديد أراد يبرد جسمه فقام وفعل صفة الوضوء، لكن ليس لأجل فعل ما يتقرب به إلى الله مما يجب له الوضوء أو يستحب، وإنما للتبرد، هل يكون متوضئا أم لا يكون متوضئا؟ الجواب لا. لماذا؟ لفقد شرط النية. وكذا لو أنه حرك أشياء اغبر بها وجهه ويداه ورجلاه فتوضأ لدفع هذا الغبار فإنه لا يكون متوضئا لفقد شرط النية. والثالث: الإسلام، والمراد به الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم وحقيقته شرعا. ايش احسن؟ احسن. استسلام العبد باطنا وظاهرا لله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. هل تقدم معنا في أي درس؟ في ثلاثة الأصول وأدلتها. والرابع: العقل، وحقيقته في اللغة قوة يتمكن بها العبد من الإدراك، قوة يتمكن بها العبد من الإدراك. والخامس: التمييز، والتمييز في الاصطلاح الفقهي وصف قائم بالبدل يتمكن به الإنسان من معرفة منافعه ومضاره، وصف قائم بالبدن يتمكن به الإنسان من معرفة منافعه ومضاره. وقولنا وصف قائم بالبدن يدل على أنه معنوي أم حسي؟ على أنه معنوي، فالتمييز أمر يقوم بالإنسان معنى لا حسا، فلا يحس لكنه يوجد معناه. كيف يوجد معناه؟ بالتمييز بين المنافع والمضار، بين المنافع والمضار. وهذا هو معنى ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه وغيره بأن يعرف يمينه من شماله، يعني يصير عند التمييز يعرف اليمين من الشمال، وكما يقولون العوام يعرف التمرة من الجمرة، يعني صار عنده تمييز يعرف أن الجمرة تضره وأن التمرة تنفعه. والسادس: الماء الطهور المباح، أي كونه بماء طهور مباح. والطهور عند الحنابلة هو الماء الباقي على خلقته التي خلقه الله عليه، هو الماء الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها. والمباح هو إيش؟ الحلال. فخرج بالقيد الأول نوعان من الماء، أحدهما الماء الطاهر والآخر الماء النجس، وخرج بالقيد الثاني ثلاثة أشياء، أحدها الماء المسوق، وثانيها الماء المغصوب وهو المأخوذ قهرا، وثالثها الماء الموقوف على غير وضوء. الماء الموقوف على غير وضوء. فإذا توضأ العبد بماء طهور أو نجس فوضوه عند الحنابلة إيش؟ غير صحيح. لماذا؟ لأن الماء ليس طهورا. وإذا توضأ بماء غير مباح فإن وضوءه ليس صحيحا، كأن يتوضأ بماء مسروق أو بماء مغصوب أو بماء موقوف على غير الوضوء، كالماء الذي يجعل سبيلا للشرب فإن واقفه جعله مسبلا لينتفع الناس به في الشرب، فلا يجوز استعماله في غيره كوضوء. وشرطه عند الحنابلة مع العلم والذكر، مع العلم والذكر. فلو توضأ بماء غير مباح جاهلا أو ناسيا فوضوءه عندهم صحيح، وضوءه عندهم صحيح. فلا يكون الوضوء بالماء غير المباح غير صحيح إلا إذا كان المتوضئ عالما ذاكرا عامدا، أي مختارا في فعله ذلك. والصحيح أن من توضأ بماء غير مباح صح وضوءه مع لحوق الإثم به، والراجح أن من توضأ بماء غير مباح صح وضوءه مع لحوق الإثم به، فيكون وضوءه صحيحا لكنه آثم في فعله. والفعل الذي صح منه استعمال الماء على هذه الأعضاء، والفعل الذي أثم به التصرف بما ليس ملكا له، التصرف بما ليس ملكا له، وإنما أخذه بسرقة أو بغصب أو تصرف في موقوف لشرب بأن يتوضأ به. والشرط السابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، والبشرة ظاهر الجلد، والمراد بها ما تعلق بأعضاء الوضوء الأربعة، والمراد بها ما تعلق بأعضاء الوضوء الأربعة، وهي إيش؟ الوجه واليدان والرأس والرجلان. فلو كان على غيرها لم يضر. والمقصود بما يمنع وصوله إلى البشرة الحائل المتمكن الذي لا يصل معه الماء إليها، الحائل المتمكن الذي لا يصل معه الماء إليها، كدهن أو وسخ مستحكم أو صمغ أو غير ذلك من أنواع الحوائل. فمتى وجد على شيء من أعضاء الوضوء مانع يمنع وصول الماء كالدهن وغيره لم يصح الوضوء، ويجب على المتوضئ أن يزيله، ومحله إذا كان على الأعضاء الأربعة. فلو قدر أن إنسانا كان على فخذه صمغ كثير فتوضأ فوضوءه صحيح. لماذا؟ لأن المطلوب إزالته مما يمنع وصول الماء على البشرة في الوضوء متعلقه الأعضاء الأربعة دون غيرها. وأما ما لا يمنع وصول الماء فإنه لا تجب إزالته ولو كان له لون كالحناء، فإن الحناء لا يمنع وصول الماء إلى البشرة. لماذا؟ لماذا الحناء ما يمنع وصول الماء إلى البشرة؟ كيف عرفنا ما له جرم؟ الحناء إذا وضعه واضعه على البشرة أين يذهب؟ ها؟ أحسن، يسري إلى باطنها، يسري إلى باطنها، فهو ليس على ظاهر البشرة وإنما على باطنها ويخرج لنا لونه. فإذا لم يكن له جرم كأن يسري إلى باطن البشرة فهذا لا يضر. وبه تعلم فصل المقال في أنواع الأدهان التي يستعملها الناس، هل يجب إزالتها أم لا؟ وجوابه أنها نوعان، أحدهما ما لا جرم له مما يسري إلى البشرة فهذا لا تجب إزالته، مثل النيفيا، النيفيا إذا وضعته على البشرة ثم دلكته بعد قليل لا تجده، سرى إلى داخل البشرة. وأما ما كان له جرم وهو النوع الثاني فلا يسري إلى باطن ما جعل عليه فهذا لا بد من إزالته، لا بد من إزالته، مثل إيش هذا اللي يسمونه الفازلين، مثل الفازلين، الفازلين له جرم لا بد من إزالته ثم بعد ذلك يتوضأ المتوضئ. والشرط الثامن استنجاء أو استجمار قبله، أي عند خروج خارج من السبيلين فلا بد من الاستنجاء أو الاستجمار قبله، فلا يكون هذا مطلوبا إلا متى؟ إذا احتاج العبد إلى قضاء حاجته، فإذا احتاج إلى قضاء حاجته فقضاها استنجى أو استجمر، فإن لم يحتج إلى قضاء حاجته فإنه لا يجب عليه أن يستنجي أو يستجمر. ومحل الاستنجاء والاستجمار عند الحنابلة فيما إذا كان الخارج غير طاهر، أما إن كان طاهرا فإنه لا يجب له استنجاء ولا استجمار، ولذلك يقولون ويستنجي لكل خارج إلا الريح، لأن الريح عند الحنابلة طاهرة، فالخارج الطاهر عندهم لا يوجب استنجاء ولا استجمارا، فلو أخرج ريحا ثم أراد أن يتوضأ لا يجب عليه أن يستنجي أو يستجمر، لكن لو أنه قضى حاجته فبال أو تغوّب فإنه يجب عليه أن يستنجي أو يستجمر. ولما فرغ من عد الشروط الثمانية عد الشرط الخاص فقال وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، فهذا الشرط خاص بذي الحدث الدائم وهو من يتقطع حدثه ولا ينقطع، فالناس بالنسبة لانقطاع الحدث وعدمه نوعان، أحدهما من حدثه منقطع غير دائم، والآخر من حدثه متقطع دائما. والفرق بينهما أن الأول إذا قضى حاجته انقطع، والثاني إذا قضى حاجته لم تنقطع. وذي الحدث الدائم وذو الحدث الدائم يمثلونه بقولهم كمن به سلس بول أو ريح أو استحاضة، فهؤلاء لا ينقطع حدثهم ولكن إيش؟ يتقطع، فهو يقضي حاجته متبولا ثم بعد ذلك يخرج منه شيء، ثم بعد ذلك يخرج منه شيء يسير، فهذا يوصف بأنه ذو حدث دائم متقطع. فمن كان على هذه الحال فيختص بشرط زائد وهو دخول الوقت لفرضه، فلا يتوضأ لفرضه إلا بعد دخول وقته، فإذا أذن للعشاء فإذا دخل الوقت العشاء وأذن له فإنه يتوضأ ولا يضره حينئذ خروج شيء منه. فلو قدر أنه دخل وقت العشاء ثم توضأ، فلما وصل المسجد أحس بخروج قطرات منه من البول، فإنه يجب أو لا يجب عليه أن يعيد الوضوء؟ لا يجب. لكن لو أنه توضأ لصلاة العشاء قبل دخول وقتها ثم صلى بهذا الوضوء بعد دخول وقت العشاء فإن صلاته لا تصح، لأنه لا بد أن يتوضأ لفرضه بعد دخول وقته.
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله: وشروط الصلاة نوعان، شروط وجوب وشروط صحة. فشروط وجوب الصلاة أربعة: الإسلام والعقل والبلوغ والنقاء من الحيض والنفاس. وشروط صحة الصلاة تسعة: الإسلام والعقل والتمييز والطهارة من الحدث ودخول الوقت وستر العورة واجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة واستقبال القبلة والنية.
ذكر المصنف وفقه الله أن شروط الوضوء نوع، أن شروط الصلاة نوعان، وشروط الصلاة اصطلاحا إيش؟ دائما العلم بعضه يصدق بعضا، مثل ما قلنا في شروط الوضوء نقول شروط الصلاة إيش؟ أوصاف خارجة عما هي الصلاة تترتب عليها آثارها، أوصاف خارجة عما هي الصلاة تترتب عليها آثارها. وجعلها المصنف نوعين، فالنوع الأول شروط وجوب الصلاة أي التي تجب بها الصلاة، وهي أربعة اتفاقا، فلا يطالب العبد بالتزام الصلاة إلا باجتماعها. فالأول الإسلام، والثاني العقل وتقدم بيان معناهما، والثالث البلوغ، وهو إيش؟ إيش تعرف البلوغ؟ إذا تكلمت فارفع يدك حتى نراك. سمي تركي أحسن. هذه المسألة كثير من الناس يحسبونهم فاهمينها، لكن إذا جيت تسأل ما هو البلوغ يقول البلوغ يبلغ 15، مو صحيح. البلوغ شرعا هو وصول العبد حد المؤاخذة بأعماله، وصول العبد حد المؤاخذة بأعماله، وذلك بكتابة السيئات عليه مع ما سبق من كتابة الحسنات، وذلك بكتابة السيئات عليه مع ما سبق من كتابة الحسنات. أول على العبد يكتب الحسنات أم السيئات أم هما معا؟ حسنات فضلا من الله، فتكتب له الحسنات. لو يفعل إنسان صغير عمل من الأعمال الشرعية وهو غير واجب عليه يكون له حسنات. لو جاء صبي عمره 8 سنوات الصلاة واجبة عليه؟ الجواب لا، لفقد شرط البلوغ، غير بالغ. صلى هذه الصلاة له عليها حسنات أم ليس له عليها حسنات؟ له عليها حسنات. طيب هذا الصبي عمره 8 سنوات كذب، عليه سيئات أم ليس عليه سيئات؟ ليس عليه سيئات. لا تكتب عليه السيئات إلا مع البلوغ، فالبلوغ هو وصول العبد حد المؤاخذة بأعماله، بأن تكتب عليه السيئات زيادة على الحسنات. وهذان وهذه الشروط الثلاثة هي شروط في كل عمل من الأعمال. والرابع النقاء من الحيض والنفاس، وهذا شرط مختص بالمرأة، والمراد بالنقاء الطهر منهما بانقطاع الدم ورؤية علامة الطهر، بانقطاع الدم ورؤية علامة الطهر. فلا يحصل النقاء إلا بأمرين: أحدهما انقطاع الدم، والآخر رؤية علامة الطهر التي تعرفها النساء. والفقهاء في هذا الموضع لهم تعبيران، أحدهما النقاء من الحيض والنفاس، والآخر انقطاع دم الحيض والنفاس. أيهما أدق؟
الذات. إيش؟ ليش؟ الدم وترى علامة الطهر.
الأدق النقاء، لأن النقاء ينقطع الدم وترى علامة الطهر. أما إذا قلنا انقطاع الدم ما يكفي، لا بد أن ترى المرأة علامة الطهر. والرابع والرابع النقاء من الحيض والنفاس. ثم ذكر شروط صحة الصلاة وأنها تسعة: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث التمييز وتقدم البيان معانيها، والرابع الطهارة من الحدث وهو وصف قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة، وهو وصف قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة. والحدث نوعان: أحدهما حدث أصغر وهو ما أوجب وضوءا كالبول، والآخر حدث أكبر وهو ما أوجب غسلا كخروج المني دفقا بلدة، كخروج المني دفقا بلدة. وقولنا الحدث وصف قائم بالبدن يعلم منه أنه معنوي أم حسي؟ أنه معنوي وليس حسيا، فإنك لا تحس أن هذا على غير وضوء وأن هذا على وضوء، ولكنه أمر معنوي يقوم ببدن العبد. والخامس دخول الوقت، أي وقت الصلاة المكتوبة من الفرائض الخمس في اليوم والليلة، أي وقت الصلاة المكتوبة من الفرائض الخمس، من الفرائض الخمس في اليوم والليلة. فكل صلاة من الصلوات لها وقت لا تصح قبله ولا تصح بعده، فلا يجوز له أن يصليها قبل الوقت ولا يجوز له أن يصليها بعد الوقت إلا قضاء. لكن لو قدر أن إنسانا أخرج الصلاة متعمدا عن وقتها فقال وقت صلاة الفجر قبل طلوع الفجر الثاني فصلى فصلاته باطلة، أو قال وقت صلاة الفجر بعد طلوع الشمس فصلى فصلاته باطلة. لماذا؟ لأن من شرط الصلاة دخول وقتها. والسادس ستر العورة، والعورة سوءة الإنسان وكل ما يستحي منه، والعورة سوءة الإنسان وكل ما يستحي منه. وعورة الصلاة للرجل، وعورة الصلاة للرجل حرا كان أو عبدا من السرة إلى الركبة، من السرة إلى الركبة، وهما ليسا من العورة. فالسرة والركبة حدان للعورة وليس منها، فلو صلى وركبته ظاهرة صحت صلاته، وكذا لو صلى وسرته ظاهرة صحت صلاته. أما المرأة الحرة فكلها عورة في الصلاة إلا وجهها وقدميها ويديها وكفيها في أصح الأقوال، إلا وجهها وكفيها وقدميها في أصح الأقوال. فالمرأة إذا أرادت أن تصلي فإنها تستر جميع بدنها، يعني في بيتها أو بحضرة نساء، لا بحضرة رجال أجانب، فإنها تصلي ويكون وجهها مكشوفا، وكذا يجوز لها أن تصلي مع كشف كفيها وقدميها، لأن هذا مما ينكشف عادة، وكانت قمص النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قصيرة، فالعادة في زمانه
انكشاف اليدين والقدمين من النساء في غير حضرة الرجال الأجانب، فيجوز للمرأة أن تصلي ولو مع انكشافهما، والأكمل أن تغطيهما سوى وجهها لأجل خلاف الوارد فيها. والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة. والنجاسة التي لا يعفى عنها هو ما يمكن إزالتها، والنجاسة التي لا يعفى عنها هو ما يمكن إزالتها، والتي يعفى عنها ما لا يمكن إزالتها للمشقة، ما لا يمكن إزالتها للمشقة. مثاله الأثر الباقي بعد الاستجمار بحجر، الأثر الباقي بعد الاستجمار بحجر، فإنه إذا استجمر العبد بحجر ونحوه بقيت بلة لا يزيلها إلا الماء، وهذه البلة معفو عنها لمشقة إزالتها، فلا تمكن إزالتها بالأحجار. فلو استجمر وتوضأ صحت صلاته، لأن النجاسة التي في بدنه هي من جنس المعفو عنه. والمراد بالنجاسة هنا النجاسة الحكمية، لأن النجاسة نوعان، أحدهما نجاسة حقيقية وهي العين المستقدرة شرعا، وهي العين المستقدرة شرعا كالبول والغائط، والآخر نجاسة حكمية وهي النجاسة الطارئة على محل طاهر، وهي النجاسة الطارئة على محل طاهر. فمثلا هذا الموضع من المسجد محل طاهر، لو بال عليه أحد فإن المحل الذي أصابه البول يكون نجسا، وهذه النجاسة نجاسة حكمية، يعني حكم على هذا الموضع بأنه نجس وتمكن إزالة نجاسته، لذلك نجاسته ليست حقيقية وإنما أعطي هذا الحكم. فلو جئنا بماء وصابون وكاثرناه عليه وأزلنا هذه النجاسة، يرجع المحل إلى طهارته أم لا يرجع؟ يرجع. أما النجاسة العينية فهذه لا تطهر أبدا، يعني البول لو أريد تحويله إلى طاهر لم يمكن ذلك، بل يبقى هو على نجاسته في عينه. وقولنا المستقدرة شرعا خرج بها المستقدرة طبعا، مثل إيش؟ المصاب والمخاط، هذه لا تعتبر شرعا نجاسة، لكن في طباع الناس يتقذرون منها، لأن أصل النجاسة هي القذارة، والذي يؤمر بإزالته النجاسة المحكوم بها شرعا أم المحكوم بها طبعا؟ المحكوم بها شرعا كالذي مثلناه من طروء البول أو الغائط على محل طاهر. والواجب في الصلاة إزالة النجاسة من ثلاثة مواطن، والواجب في الصلاة إزالة النجاسة من ثلاثة مواطن، أحدها إزالتها من البدن، والثاني إزالتها من الثوب المصلى فيه، والثالث إزالتها من البقعة المصلى عليه، إزالتها من البقعة المصلى عليه. فمثلا لو أن إنسانا خرج إلى الفلا فجاء إلى موضع فصلى، وبعد أن فرغ من صلاته رأى عن يمينه نجاسة، فما حكم صلاته؟ صلاته صحيح، لأنها لا تتعلق بالبقعة التي صلى عليه بل هي خارجة عنه. لكن لو قدر أنه صلى على بقعة نجسة فإنه يجب عليه إعادة الصلاة، لأنه يطلب شرعا إزالة النجاسة من البقعة المصلى عليه. والشرط الثامن استقبال قبلة، وهي إيش؟ ما هي القبلة؟ وهي الكعبة. وهي الكعبة. طيب لماذا الفقهاء ما قالوا استقبال الكعبة؟ قالوا استقبال القبلة. يعني لأن القبلة أوسع من الكعبة، فالقبلة اسم لكل ما يستقبله العبد، وأما الكعبة فهي اسم للبناء المعروف في مكة، فهي اسم للبناء المعروف في مكة. واستثنى الحنابلة من هذا الشرط صنفان: الأول العاجز كالمريض الذي لا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة، كالمريض الذي لا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة، فلو قدر أن أحدا حصل له حادث ثم أدخل المستشفى وصار عنده كسور وصار اتجاه السرير إلى غير القبلة، فهذا يجوز له أن يصلي إلى غير القبلة أم لابد أن يصلي إلى القبلة؟ الجواب يجوز، لأنه يعجز عن استقبال القبلة، فالسرير لا يمكن تغييره إلى تلك الجهة التي يستقبل بها القبلة، وهو لا يستطيع أن يتحرك لتعليق بعض الأعضاء كساقل أو يد ونحوها. والثاني المتنفل بسفر مباح ولو قصيرا، المتنفل بسفر مباح ولو قصيرا، يعني لو كان العبد مسافرا ويريد أن يتنفل فصلى إلى غير القبلة في نفله فصلاته صحيح، لكن شرط عند الحنابلة قالوا بسفر مباح، فخرج بهذا سفر المعصية ودخل في ضمنه سفر الطاعة من باب أولى، ففي سفر الطاعة والسفر المباح يجوز له ذلك، لكن في سفر المعصية لا يصححون صلاته. والمقصود بسفر المعصية هو الذي كان الباعث لإنشاء السفر سبب محرم، يعني من سافر لأجل أن يشرب الخمر ما حكم سفره؟ سفر محرم. طيب من سافر للتجارة وشرب الخمر بينهم فرق ولا لا؟ الأول عاصٍ بسفره والثاني عاصٍ في سفره، فالأول عند الحنابلة لا يجوز له أن يصلي متنفلا إلى غير القبلة، والثاني يجوز له عند الحنابلة أن يصلي متنفلا إلى غير القبلة. والشرط التاسع النية، وتقدم تعريفها. ونية الصلاة عند الحنابلة ثلاثة أنواع، ونية الصلاة عند الحنابلة ثلاثة أنواع: أحدها نية فعل الصلاة تقربا إلى الله، نية فعل الصلاة تقربا إلى الله، وثانيها نية فرض الوقت، نية فرض الوقت أي الصلاة التي تتعلق بوقت محدد، أي الصلاة التي تتعلق بوقت محدد، والثالث نية الإمامة والائتمام، نية الإمامة والائتمام بأن ينوي الإمام أن يقتدي به من بعده، وينوي المأموم أن يقتدي بإمامه. فإذا جاء المصلي للصلاة فالنية عند الحنابلة المتعلقة بالصلاة تتضمن هذه الأمور الثلاثة: فينوي أن يفعل الصلاة تقربا إلى الله، ثم ينوي فرض وقته بتعيينه، فمثلا الذي يأتي يصلي بعد طلوع الفجر الثاني ما فرض وقته؟ إيش؟ الفجر، فيجب عليه أن يعين صلاة الفجر، أن ينوي أنه يصلي الفجر، فلو نوى فرض وقته دون تعيينه فصلاته عند الحنابلة غير صحيحة باطل، والراجح أنه يكفيه أن ينوي فرض وقته، والراجح أن ينوي أنه ينوي أن يصلي فرض وقته ولو لم يعينه. فمثلا لو جاء واحد بعد أذان الظهر يخرج للمسجد. لماذا يخرج للمسجد؟ ليصلي فرض وقته، ما خرج لغيره، فصلى مع المسلمين، لكن ما نوى تعيين الفرض أنه هو الظهر. فعلى مذهب الحنابلة صلاته غير صحيح، وعلى الراجح وهو مذهب الجمهور صلاته صحيحة. وكذا عندهم أنه لا بد أن ينوي نية الإمامة والإتمام على ما ذكرنا، والراجح أنه لا يجب ذلك، فلو صلى الإمام والمأموم بلا هذه النية صحت صلاتهما. فصارت نية الصلاة على الراجح تتضمن كم أمر؟ تتضمن أمرين: الأول نية فعل الصلاة تقربا إلى الله، والثاني نية الفرض ولو لم يعينه. نية الفرض ولو لم يعينه، يعني لو جاء وصلى ناوي فرض الوقت لكن ما عين الظهر، صلاة على الراجح صحيح. لكن لو جاء بعد أذان الظهر وصلى مع المسلمين ناويا نفلا فصلاته غير صحيحة، غير صحيحة. لا بد أن ينوي إسقاط الفرض عنه الذي هو فرض الوقت. وهذا هو الأصل في نيات الناس، أنهم يخرجون إلى الصلوات في المساجد بعد أذانها لأجل فرض ذلك الوقت.
نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله. فصل: واعلم أن فروض الوضوء ستة: غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والأنف بالاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس كله ومنه الأذنان، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب بين الأعضاء والموالاة.
ذكر المصنف وفقه الله أن فروض الوضوء ستة، وفروض الوضوء هي أركانه التي يتركب منها، وفروض الوضوء هي أركانه التي يتركب منها، وهي اصطلاحا ما تركبت منه ماهية الوضوء، ما تركبت منه ماهية الوضوء، ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. ما تركبت منه ماهية الوضوء ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. وعدها المصنف ستة في مذهب الحنابلة: أولها غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والأنف بالاستنشاق، أي غسل الفم بالمضمضة وهي إدارة الماء في الفم، وهي إدارة الماء بالفم، وغسل الأنف بالاستنشاق وهو جذب الماء إلى داخل الأنف، وهو جذب الماء إلى داخل الأنف، والمضمضة والاستنشاق داخلان في جملة غسل الوجه. لماذا؟ لماذا المضمضة والاستنشاق داخلان في ضمن غسل الوجه؟ لأنهما منه، لأنهما من الوجه، فالأنف من الوجه والفم من الوجه، فغسلهما يكون بالمضمضة للفم والاستنشاق للأنف. وقلنا في حقيقة المضمضة أنها إدارة الماء في الفم، فلو أدخله ثم أخرجه لم يكن متمضمضا. وكذا حقيقة الاستنشاق جذب الماء إلى داخل الأنف، وذلك بجره إليه بالهواء ولو لم يصل إلا أدنى الأنف، فإن الناس يتفاوتون في قدرتهم على ذلك، فلو رفعه إليه ثم وضعه بدون جذب لم يكن مستنشقا. وثانيها غسل اليدين مع المرفقين، ويبتدئ غسلهما مع أطراف الأصابع، فإن مبتدأ اليد هو رؤوس الأصابع، ويكون منتهاهما إلى المرفقين، والمرفق هو إيش؟ المفصل الواقع بين العضد والساعد. سمي مرفقا لماذا؟ تفضل. سمي مرفقا لماذا؟ ايش معنى الارتفاق؟ طيب انت كيف ارتفق به؟ ايش معنى كذا عبارة الفقهاء؟ يقول لي انا ارتفق به، ايش معناها؟ لذلك الناس يقولون الحمد لله كتب مطبوعة نقرأ ونفهم، امسك يقول ايش معنى المرفق؟ يقول لانه يرتفق به عند الاتقاء. ايش معنى يرتفق به عند الاتقاء؟ الجواب مهند احسن، لانه يطلب به الرفق بنفسه، سمي مرفقا لان الانسان يرتفق به عند الاتكاء، اي يطلب الرفق بنفسه. فيغسل المتوضئ يديه ابتداء من رؤوس اصابعه ويدخل فيها المرفق، فلا بد ان يكون المرفق داخل الغسل، فلو انه غسل الى دون المرفق وضوءه غير صحيح، ولا بد من دخول المرفق. وثالثها مسح الراس كله ومنه الاذنان، فهما عند الحنابله من الراس ام من الوجه؟ من الراس، فيكون فرضهما ايش؟ المسح، ولو كان من الوجه ففرضهما الغسل. ورابعها غسل الرجلين مع الكعبين، والمراد بالرجلين القدمان، والمراد بالرجلين القدمان، والمراد بالكعبين العظم الناتئ في أسفل الساق عند موصل القدم، العظم الناتئ في أسفل الساق عند موصل القدم. وكل قدم كم لها كعب؟ وكل قدم لها كعبان على الأصح عند علماء اللغة، أحدهما ظاهر والآخر باطن. فمثلا قدمك اليمنى، الكعب الظاهر الخارج من البدن إلى اليمين، والكعب الباطن الذي على اليسار الداخل للبدن، فهذا العظم يسمى كعبا وهذا العظم يسمى كعبا. وإذا غسل المتوضئ قدمه وجب عليه أن يدخل في غسلها الكعبان المحيطان بها. وخامسها الترتيب بين الأعضاء، وهو تتابع أفعال الوضوء وفق الصفة الشرعية. المقصود بالترتيب تتابع أفعال الوضوء وفق الصفة الشرعية، ومحله عند الحنابلة بين الأعضاء الأربعة لا في تفاصيل عضو مثنى، ومحله عند الحنابلة بين الأعضاء الأربعة لا في تفاصيل عضو مثنى. الأعضاء الأربعة ما هي؟ عبد الله، الوجه واليدان والرأس والرجلان. فلا بد أن يقدم أولا إيش؟ الوجه، ثم اليدين، ثم الرأس، ثم الرجلين، فلا بد أن يكون مرتبا كذا. قلنا إيش؟ لا في تفاصيل عضو مثنى. عضو مثنى مثل إيش؟ في اليدين ومثل الرجلين. فلو أنه غسل اليسرى قبل اليمنى وضوءه صحيح، فمثلا إنسان غسل وجهه، تمضمض واستنشق وغسل وجهه، ثم غسل اليسرى قبل اليمنى، ثم مسح على رأسه ومسح أذنيه، ثم غسل رجليه، وضوءا. لماذا؟ لأن الترتيب المطلوب شرعا هو بين الأعضاء الأربعة لا في تفاصيل عضو مثنى. واضح؟ طيب، لو أن إنسانا تمضمض واستنشق بعد غسل وجهه، يعني غسل الوجه بعدين تمضمض بعدين استنشق، ما حكم وضوءه؟ لماذا؟ أحسن، صحيح، لأنها جميعا يشملها عضو واحد وهو غسل الوجه، فنحن قلنا في تفاصيل مثنى هذا هو الأصل، لكن صورة الوجه فيها تقسيم للأنف والفم مع دارة الوجه. وكذا لو استنشق قبل أن يتمضمض فوضوءه صحيح، ولكن السنة تقديم الوضوء على تقديم المضمضة على الاستنشاق، ثم بعد ذلك يغسل وجهه. وسادسها الموالاة، وضابطها عند الحنابلة أن لا يؤخر غسل وضوء حتى يجف ما قبله، أن لا يؤخر غسل وضوء حتى يجف ما قبله، أو يؤخر غسل آخره حتى يجف أوله، أو أن يؤخر غسل آخره حتى يجف أوله في زمن معتدل أو قدره من غيره، في زمن معتدل أو قدره من غيره. هذا ضابط الموالاة عند الحنابل. يقولون إيش؟ ألا يجف، ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله. يعني مثلا إنسان شرع يغسل يديه لكن تركها بعد أن جف وجهه، عند الحنابل انقطعت الموالاة أم لم تنقطع؟ لماذا؟ لأن الذي قبله جف. طيب، أو غسل يده اليمنى ثم لم يغسل الثانية حتى جفت اليمنى، انقطع ولا ما انقطع؟ انقطع، لأن هذا أوله وآخره، هذه صورة أوله وآخره، إنهما جميعا عضو واحد في الحقيقة. قالوا في زمن معتدل. إيش معنى في زمن معتدل؟
وصلت النتيجة، وصلت الأخير في قبل شيء.
أحسن. المقصود بزمن معتدل استواء الحرارة والبرودة، ليس حارا ولا باردا. طيب متى يكون؟ ها يا شيخ اللي قال استواء الليل والنهار، هذا اللي نصل له. مرعي الكرمي رحمه الله قال ويتوجه أن يكون ذلك عند استواء الليل والنهار، يعني إذا صار الليل مساوي النهار زي الأيام هذه تستوي الحرارة والبرودة، ليس بزمن بارد ولا حار، هذا الزمن المعتدل. فالزمن المعتدل هو الذي لا يكون باردا ولا حارا، وعلامته استواء الليل والنهار. قالوا أو قدره من غيره. كيف قدره من غيره؟ يعني في مثل أيام الشتاء القصيرة وأيام الصيف الطويلة، كيف نقدره؟ بما كان عليه في الزمن المعتدل. هذا مذهب الحنابلة، والراجح أن ضابط الموالاة هو العرف، أن ضابط الموالاة هو العرف، فما عد عرفا انقطاعا كان قاطعا للموالاة، وما لم يعد لم يكن قاطعا لها. يعني مثال، إنسان يتوضأ وهو في سكنه، دق عليه زميله الباب، هم في شقة أو في غرفة، راح فتح الباب ورجع كمل وضوءه، في العرف انقطعت الموالاة أم لم تنقطع؟ لم تنقطع، لأنه أمر يسير. طيب، لو أن هذا الذي طرق الباب يظن فلان اللي معه في الشقة طلع آخر وكان قد وصل إلى غسل يديه، فحياه وقال تفضل، قال لا والله ما أستطيع عندي شغل، ولكني حبيت أمر عليكم أشوف أحوالكم كيف أنتم عساكم طيبين، جلست نص ساعة يسالفون عند الباب وذاك مشغول ما يبي يقرأ. الحاصل بعد ذلك رجع وقال نكمل الوضوء، انقطعت الموالاة لم تنقطع؟ انقطعت، لأن العرف لا يسمي هذا متوضئ، لكن الأول يسميه متوضئ، فقط فتح الباب ورجع يكمل وضوءه، أما الثاني فلا يسمى عرفا متوضئا. فضابط الموالاة العرف في أصح قولي أهل العلم، وإن كان مذهب الحنابلة هو ما قدمنا ذكره.
أحسن الله إليكم. قلت موفقكم الله، وأركان الصلاة 14: قيام في فرض مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع والرفع منه، والاعتدال عنه، والسجود. والرفع منه والجلوس بين السجدتين، والطمأنينة، والتشهد الأخير، والجلوس له وللتسليمتين، والتسليمتان، والترتيب بين الأركان.
ذكر المصنف وفقه الله أن أركان الصلاة 14، وأركان الصلاة أركان الصلاة إيش؟ ما تركب منه ماهية الصلاة، زي فروض الوضوء هي أركان، قلنا ما تركبت منه ماهية الصلاة، ولا يسقط مع القدرة عليه ولا ينجبر بغيره، ما تركبت منه ماهية الصلاة ولا يسقط مع القدرة عليه ولا ينجبر بغيره. وعدها المصنف 14 في مذهب الحنابلة. الأول قيام في فرض مع القدرة، والمراد بالقيام إيش؟ شو مراد القيام؟ الوقوف، ومحله الفرض، فلا يكون ركنا في نفل، فلا يكون ركنا في نفل. فمثلا إنسان صلى العشاء قائما، بعد أن صلى العشاء قائما أراد أن يصلي الراتبة فصلاها جالسا مع قدرته على القيام، ما حكم صلاته؟ صلاته صحيحة، لكن كم له من الأجر؟ النصف، لأنه قادر على القيام، يقدر على أن يقوم، فصلى قاعدا اختيارا. أما لو كان مريضا لا يقدر على القيام كم له من الأجر؟ الأجر كامل، له الأجر كاملا. وثانيها تكبيرة الإحرام، وهي إيش؟ ما هي تكبيرة الإحرام؟ قول الله أكبر. يعني أنت الحين تكبيرة الإحرام، أنت الآن كبرت الإحرام الصلاة. طيب الحين واحد جاي يستكبر الله أكبر، تكبيرة الإحرام. طيب وش تكبيرة الإحرام؟ هو قول الله أكبر متى؟ في ابتداء الصلاة. غلط اللي يقول تكبيرة الإحرام هو قول الله أكبر، لا، إنما هو قول الله أكبر عند ابتداء الصلاة، سميت تكبيرة الإحرام لأن العبد إذا جاء بها حرم عليه في الصلاة ما كان مباحا له قبل انعقادها. والثالث قراءة الفاتحة في كل ركعة، والرابع الركوع، والخامس الرفع منه، والسادس الاعتدال عنه، والسابع السجود، والثامن الرفع منه، والتاسع الجلوس بين السجدتين، والعاشر الطمأنينة وهي سكون بقدر الإتيان بالواجب، وهي سكون بقدر الإتيان بالواجب في الركن، سكون بقدر الإتيان بالواجب في الركن. مثلا الركوع ما الواجب فيه كما سيأتي؟ قول سبحان ربي العظيم، فالاستقرار بقدر قول سبحان ربي العظيم هذا يسمى طمأنينة، يسمى طمأنينة. فائدة هذا ضبط المسألة أن من أدرك الإمام وهو راكع فركع مع إمامه واطمأن في ركوعه، كيف اطمأن في ركوعه؟ استقر بقدر الإتيان بقول سبحان ربي العظيم، فرفع إمامه قبل أن يقول سبحان ربي العظيم ثم قالها ثم أدركها. أدرك الركعة أم لم يدركها؟ الجواب أدركها، لأنه أدرك الركوع باطمئنانه فيه ثم قال سبحان ربي العظيم. لكنه لو ركع مع الإمام فانحنى ولم يطمئن وقال سبحان ربي العظيم وقال الإمام سمع الله لمن حمده، أدرك أو ما أدرك؟ لا يدرك، ولو قال سبحان ربي العظيم فلا يكون راكعا مطمئنا إذا استقر بقدر قول سبحان ربي العظيم. والحادي عشر التشهد الأخير، والركن منه عند الحنابلة هو اللهم صل على محمد، والركن منه عند الحنابلة هو اللهم صل على محمد بعد المجزئ من التشهد الأول، بعد المجزئ من التشهد الأول. والمجزئ منه عند الحنابلة هو التحيات لله، السلام عليك أيها النبي، السلام علينا، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا هو المجزئ عند الحنابلة من التشهد الأول. فالتشهد الأخير عندهم مركب من شيئين، أحدهما المجزئ من التشهد الأول وهو الذي ذكرناه وسيأتي في الواجبات، والآخر قول اللهم صل على محمد. فعلم أن الصلاة على آله عند الحنابلة من التشهد الأخير الركن أم ليست منه؟ ليست منه. وكذا ما بعدها وهو اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. والصحيح أن التشهد الأخير هو المجزئ من التشهد الأول الوارد في السنة. فالصحيح أن المجزئ من التشهد الأول هو الألفاظ الواردة في السنة، وهو التحيات لله والصلاة والطيبات السلام عليك أيها النبي إلى آخر الذكر الذي نعرفه، فيأتي به على هذه الصفة، ثم يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني عشر الجلوس له، أي للتشهد الأخير وللتسليمتين، أي للتشهد الأخير وللتسليمتين. والثالث عشر التسليمتان، وهما قول السلام عليكم ورحمة الله في آخر الصلاة، وهما قول السلام عليكم ورحمة الله في آخر الصلاة. فالركن عند الحنابلة التسليمتان أم تسليمة واحدة؟ إيش؟ التسليمتان. والذين يقولون من فقهائهم التسليم يقصدون بالاثنتين معا لا بواحدة منهما، وأكمله عندهم أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، فلو قال السلام عليكم صح عندهم وهو الصحيح، فلو قال السلام عليكم السلام عليكم فإنه يكون عند الحنابلة وهو الصحيح قد سلم في صلاة، لكن لو قال عند الحنابلة السلام عليكم ورحمة الله مرة واحدة يكون جاء بالركن أم لم يأتي بالركن؟ لم يأتي بالركن. والراجح أن الركن هو التسليمة الأولى لإجماع الصحابة على ذلك، نقله ابن المنذر وابن رجب في فتح الباري. يعني لو أن إنسانا سلم تسليمة واحدة ثم قام من صلاته صحيح، فالأولى ركن والثانية سنة، فالأولى ركن والثانية سنة. والرابعة عشر الترتيب بين الأركان، وهو ما معنى الترتيب بين الأركان؟ ايش قلنا في الترتيب في الوضوء؟ تتابع أفعال الوضوء وفق الصفة الشرعية. يصير الترتيب في الصلاة تتابع أفعال الصلاة وفق الصفة الشرعية. فلو ركع فلو سجد قبل أن يركع صلاة صحيحة أم غير صحيحة؟ لا تصح تلك الركعة منه، ولا بد أن يتقدم الركوع على السجود. ولكن مصليا صلى مرة فسجد قبل ركوعه واتفق الفقهاء على صحة صلاة، في واحد كده محظوظ سجد قبل أن يركع، قالوا الفقهاء صلاتك صحيحة، وترى ما عنده واسطة عندهم، والفقهاء اليوم الفقهاء ما يعتبرون الواسطات. الأعمش رحمه الله كان عالما إماما وكان عسر في التحديد. ايش معنى عسر في التحديد؟ يعني يعز العلم ما يعطيه إلا هل، ويتشدد في ذلك فوق غيره. فجاء رجل إلى أمير الكوفة وسأله أن يكتب كتابا إلى الأعمش أن يحدثه، يعني من واسطته؟ الأمير. كتب الأمير اسمه رحيم إلى الأعمش قال بيجيك هذا من طرفنا حده. فجاء ذلك الرجل وسلم على الأعمش وقال هذا كتاب من الأمير. فقال الأعمش وما فيه رحمه الله؟ قال يسألك أن تحدثني. قالوا ايش فيه؟ الأعمش رجل كفيف ويريد أن يختصر، ما يريد ينادي واحد يقرأ. قالوا ايش فيه؟ قال يريد أن 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 تحدثني. فأخذ الكتاب منه وكان عنده الشاه فأعطاه الشاه. طيب من هو هذا اللي سجد قبل أن يركع واتفق الفقهاء؟ نعم مصلٍ يصلي سجد للتلاوة في صلاته. سجود التلاوة متى؟ قبل الركوع أم بعده؟ قبل الركوع، فتصح صلاته اتفاقا. نعم. ذكر المصنف وفقه الله أن واجب الوضوء واحد. وواجب الوضوء اصطلاحا ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر، ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر، يعني هو معدود من جملة الوضوء لكنه ربما يسقط لي عذر، وهذا العذر هو المصرح به بقوله مع الذكر، فالمراد بالذكر التذكر، المراد بالذكر التذكر. فإن كان جاهلا أو ناسيا فلم يسمي فوضوءه صحيح عند الحنابلة، أما إن كان عالما ذاكرا ثم تعمد ترك التسمية فوضوءه عند الحنابلة غير صحيح. والراجح أن التسمية في الوضوء دائرة بين الإباحة والاستحباب، فأقل أحوالها أن تكون مباحة، وأعلى أحوالها أن تكون مستحبة. والقول بالإباحة يقويه ضعف الأحاديث الواردة فيها، فالأحاديث الواردة فيها لا تصح، كما قال الإمام أحمد وغيره، قاله الإمام أحمد وغيره. ولكن القول بالاستحباب فيه قوة، لأنه ثبت عن عمر عند ابن المنذر في الأوسط أنه لما اغتسل قال بسم الله، والوضوء والغسل يشتركان في شيء وهو رفع الحدث، فكلاهما رافع للحدث، لكن الوضوء يرفع الأصغر والغسل يرفع الأكبر. وبهذا خرج قولان، أحدهما الذي يقول بأن التسمية عند الوضوء بدعة، والقول الذي يقول بأن التسمية عند الوضوء واجبة، فهي إما أن تكون مباحة وإما أن تكون مستحبة.
أحسن الله إليكم. قلت وفقكم الله، وواجبات الصلاة ثمانية: تكبير الانتقال، وقول سمع الله لمن حمده لإمام ومنفرد، وقول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، وقول رب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول والجلوس له.
ذكر المصنف وفقه الله أن واجبات الصلاة ثمانية. واجبات الصلاة اصطلاحا ما يدخل في ماهية الصلاة، وربما سقط لعذر أو جبر بغيره، ما يدخل في ماهية الصلاة وربما سقط لعذر أو جبر بغيره. وعدها المصنف ثمانية في مذهب الحنابلة، فأولها تكبير الانتقال، أي بين الأركان، الانتقال بين الأركان، وهي جميع التكبيرات ما عدا تكبيرة الإحرام، وهو جميع التكبيرات ما عدا تكبيرة الإحرام. وثانيها قول سمع الله لمن حمده لإمام ومنفرد دون مأموم. فمذهب الحنابلة أن الذي يسمع بقول سمع الله لمن حمده هو الإمام والمأموم فقط، ورابعها قول ربنا ولك الحمد، أو ثالثها قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد. فالإمام والمأموم والمنفرد كلهم يقولون ربنا ولك الحمد، لكن عند الحنابلة بينهم فرق دقيق. ما الفرق بين الحنابلة بين هؤلاء الثلاث؟ يقولون يقولها إمام ومنفرد في حال قيام، ومأموم في حال انتقال. يقولها إمام ومنفرد في حال اعتدال، في حال اعتدال، ومأموم في حال انتقال. يعني الإمام يقول سمع الله لمن حمده، متى يقول ربنا لك الحمد؟ إذا اعتدل. والمنفرد يقول سمع الله لمن حمده، متى يقول ربنا لك الحمد؟ إذا اعتدل. والمأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، ومتى يقول ربنا ولك الحمد؟ في حال الانتقال. فالإمام إذا رفع من ركوع يقول سمع الله لمن حمده، المأموم في حال الانتقال عند الحنابلة يقول ربنا ولك الحمد. والصحيح أن الثلاثة يقولونها في حال الاعتدال، والصحيح أن الثلاثة يقولونها في حال الاعتدال، فهو الذي وردت به السنة. ورابعها قول سبحان ربي العظيم في الركوع، وخامسها قول سبحان ربي الأعلى في السجود، وسادسها قول رب اغفر لي بين السجدتين، وسابعها التشهد الأول ومنتهاه الشهادتان. وتقدم أن المجزي منه عند الحنابلة التحيات لله، سلام عليك أيها النبي، السلام علينا، أشهد أن لا إله إلا الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذا هو المجزي عند الحنابلة. أما على الصحيح فالمجزي هو الوارد في السنة دون غيره، وثامنها الجلوس له، يعني الجلوس للتشهد الأول. هذه تسمى إيش؟ واجبات الصلاة. قلنا وربما تسقط لعذر وتجبر لغيره، تسقط لعذر مثل عذر السهو، واحد قام من التشهد الأول، التشهد الأول ما هو؟ واجب، والجلوس له واجب. سقط لعذر وهو عذر إيش؟ الذهول، هذا حقيقة السهو. طيب يجبر بماذا؟ يجبر بسجود، بسجود السهو. نعم،
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله. فصل. وأعلم أن نواقض الوضوء ثمانية: خارج من سبيل وخروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر أو نجس سواهما، إن فحش في نفس كل أحد بحسبه، وزوال عقل أو تغطيته، ومس فرج آدمي متصل بيده بلا حائل، ولمس ذكر أو أحسن الله إليكم، ولمس ذكر أو أنثى الآخر بشهوة بلا حائل، وغسل ميت وأكل لحم الجزور، والردة عن الإسلام أعاذنا الله تعالى منها، وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا غير موت.
ذكر المصنف وفقه الله أن نواقض الوضوء ثمانية. ونواقض الوضوء اصطلاحا هي ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الآثار المقصودة منه، ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الآثار المقصودة منه. يعني إنسان توضأ ليصلي، يعني ما المقصود من وضوءه؟ الصلاة. طيب بعد أن توضأ خرجت منه ريح، هذه الريح تعد من النواقض، لماذا؟ ايش حصل؟ طرأ عليه ما تخلف معه الأثر المترتب على الوضوء، يعني تغير معه، لم يوجد الأثر المترتب على الوضوء وهو الصلاة. وعدها المصنف ثمانية في مذهب الحنابلة، ومنهم من عدها سبعة فأسقط الردة. لماذا يسقط الردة؟ لأنها توجب ما هو أعلى من الوضوء وهو الغسل، وهو الغسل. فأول هذه النواقض خارج من سبيل، والسبيل المخرج، والسبيل المخرج، وكل إنسان له سبيلان قبل ودبر، فكل ما خرج من القبل أو الدبر قل أو كثر نجسا أو ظاهرا معتادا أو غير معتاد فإنه عند الحنابلة ناقض للوضوء. فمثلا إذا خرج منه نجس مثل البول فهذا ناقض الوضوء، لو خرج منه طاهر مثل الريح فهذا ناقض للوضوء، لو خرج منه معتاد كالذي سمينا، أو خرج منه غير معتاد كخرز بأن يكون بلع خرج وخرج هذا من سبيله، أو حصى من قبله، فإنه عندهم كله ناقض لأنه خارج من السبيل. وثانيها خروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر، فإذا خرج بول أو غائط من باقي البدن فإنه ناقض على كل حال، كمن انسد مخرجه لعلة أي لمرض، ففتح في جنبه مخرج للبول والغائط، فإنه إذا خرج البول والغائط من هذا المخرج الذي فتح انتقض وضوءه قل أو كثر ذلك الخارج، ويلحق به أيضا الخارج الفاحش من الخارج النجس الفاحش من البدن من غير السبيلين. فالخارج من غير السبيلين يكون ناقضا عند الحنابلة بشرطين. فالخارج من غير السبيلين يكون ناقضا عند الحنابلة بشرطين، أحدهما أن يكون نجسا، فإذا لم يكن نجسا فإنه إيش؟ لا ينقض، مثل المخاط والبساط هذه خارج من البدن لكنها من غير السبيلين، لكنها ليست بنجسة فلا تنقض. لكن لو خرج الدم وهو نجس وجد هذا الشرط وهو النجاسة. والثاني أن يكون فاحشا، والمراد بالفحش إيش؟ الكثرة. وضابطه عند الحنابلة مش ضابطه، مش قالوا في المتن مش قال يعني فحش كل أحد بحسبه، يعني كثرته عند كل أحد بحسب تقديره هو، فهو يقدر القلة والكثرة. والصحيح أن المعتد به في تقدير الفحش أوساط الناس، والصحيح أن المعتد به في تقدير الفحش حكم أوساط الناس. فتصير العبارة على الراجح ليس وفحش كل أحد بحسبه، وفحش الشيء بحسب ما يحكم به أوساط الناس، وفحش الشيء بحسب ما يحكم به أوساط الناس. فخرج بذلك الموسوس لأنه يرى القليل كثيرا، والمتبذل لأنه يرى الكثير قليلا. والمتبذل هو الذي لا يتنزه من النجاسة لقربه منها، مثل واحد جزار شقت يده خرج منه دم غطى يده وغطى جنبه، هذا عند أوساط الناس هذا يعد دم إيش؟ كثير، وفي الصباح في المساء كل الدم لأنه يجزر يذبح الذبائح، فهو يرى أن هذا إيش؟ كثير. فالعمدة ليست على حكمه، الحكمة على حكم أوساط الناس أي معتدليهم، معنى أوساط الناس أي معتدليهم. فخرج الموسوس من جهة والمتبذل من جهة أخرى، والراجح أن الخارج الفاحش النجس من غير السبيلين لا ينقض الوضوء. والراجح أن الخارج الفاحش النجس من غير السبيلين لا ينقض الوضوء. يعني إنسان توضأ بعدين شج رأسه وخرج منه دم كثير، خرج نجس وخرج أيضا كثير، على المذهب وضوءه انتقض، لكن على الراجح أن وضوءه ليس منتقضا، فوضوءه باق على ما هو عليه، لكن يجب عليه إزالة النجاسة التي هي الدم. وثالثها زوال العقل أو تغطيته، وزواله إذا فقد حقيقة بالجنون أو حكما بالصغر. ومعنى تغطيته أن يوجد أصله لكنه مغطى، مثل إيش؟ المستغرق بالنوم أو المغمى عليه. فإذا زال العقل بإغماء أو بجنون أو بنوم أو تغطى بنوم أو بإغماء فإنه يجب عليه أن يعيد وضوءه، لأن وضوءه انتقض. يعني مثاله واحد يخطب، فهو في الخطبة أحيانا من أسباب الإغماء في الخطبة أن تقل نسبة الأكسجين ويرتفع عنده ضغط الدم بسبب علو صوته ونحوه فيغمى عليه. فبعض الخطباء وقع منهم هذا، يغمى عليه ثم بعد ذلك يرشون عليه ماء ويستيقظ من إغمائه ثم ينزل ويصلي بهم صلاة الجمعة. ما حكم صلاتهم؟ وصلاتهم ليست صحيحة لأن الوضوء انتقض، وهم يعلمون أنه منتقض لأن هذا لا يخفى الأصل أن الإغماء هذا من تغطية العقل، ولا بد أن يعلم مثل الناس مثل هذه الأحكام التي تمس دينهم. ولذلك بعض الناس يقول
شيء حضر يا أخي، نواقض الصلاة، نواقض الوضوء، نواقض الوضوء متساهل فينا. إذا جيت التطبيق وقلت إمام أغمي عليه وصلى الجمعة لا صلاة صحيحة. طيب انتقض وضوء بالإغماء، قال كيف انتقض؟ قلنا إن البقهاء يقولون زوال العقل أو تغطية. قال يقول بالله هذا من تغطية العقل؟ للأسف هذا ترى وقع عندنا في الرياض مو خارجها أكثر من مرة، ثم يصلون ثم بعد ذلك يأتي الإمام يقضوا صلاة الظهر لأن صلاتنا ليست صحيحة، وأنا سألت المشايخ ويعني قالوا لا بتعصار. طيب أنت إمام جمعة، لذلك هذه المسائل العامة تراها ثقيلة، لا بد الإنسان يتعلم دينه، ما يعني ولايات عامة إلا يكون عنده علم ويكرر هذه المعاني على نفسه حتى تثبت فيها. ورابعها مس فرج آدمي قبلا أو دبرا، قبلا كان أو دبرا متصل لا منفصل، والمراد بالاتصال بقاؤه في محله، والمراد بالاتصال بقاؤه في محله، والمنفصل هو البائن من موضعه، والمنفصل هو البائن من موضعه يعني المقطوع من موضعه. فلو مس مقطوعا ليس في موضعه لا ينتقض، بيده بلا حائل يعني مباشرة بلا ساتر يستره. والمباشرة هي الإفضاء إلى البشرة، والمباشرة هي الإفضاء إلى البشرة التي هي ظاهر الجلد. والراجح أن مس الفرج قبلا أو دبرا لا ينقض الوضوء. وخامسها لمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل أي بتلذذ، فإن المقصود بالشهوة وجود اللذة، فإذا وجدت اللذة وهي نشوة النفس فإنه تتحقق الشهوة. وقوله بلا حائل هو كما سبق بالإفضاء إلى البشرة. وسادسها غسل ميت، والمراد بالغسل مباشرة جسده بدلكه، والمراد بالغسل مباشرة جسده بدلكه، يعني مثلا واحد يصب الماء على من يغسل الميت ينتقض وضوءه؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه ليس غاسلا للميت، وإنما الغاسل هو الذي يباشر بالدلك، يباشر جسد الميت بالدلك. وسابعها أكل لحم الجزور، والمراد بالجزور إيش؟ إيش؟ إيش الجزور؟ الإبل. طيب ليش قالوا أكل لحم الجزور؟ ليش ما قالوا أكل لحم الإبل؟ وكل الأحاديث الموجودة فيها إيش؟ أيتوضأ أحدنا من لحوم الإبل، ما قال من الجزور، قال من لحوم الإبل. لماذا عدل الحنابلة عن لحم الإبل إلى الجزور؟ بعدين الحنابلة من إمامهم؟ أحمد بن حنبل، وكان رجلا سنيا أثريا، يعني يعظم الآثار ويعظم السنن رحمه الله تعالى ورضي عنه، ومع ذلك هو وأصحابه جاءت عندهم العبارة هذه. ما الجواب؟ أشق عليه ما لا يجزر. أحسن، لأن الناقض عندهم من لحم الإبل هو ما يجزر منها، أي ما يحتاج إلى فصله بسكين ونحوها، أما ما لا يجزر فليس ناقضا. يعني مثلا راح جمال أول الصلخ وغيره، لكن ممكن تشوفون يعني الآن الحوايا من الكبد والطحال والكليتين ونحوها، هل يستطيع الإنسان أن يفصلها بيده أم لابد من سكين؟ الجواب يستطيع يفصلها بيده. فهذه عند الحنابلة لو أكل كبدا أو طحالا أو رئة أو كلى عند المذهب لا ينقض الوضوء، لأنها ليست مما يجزر. وكذا عندهم الرأس، لو طبخ الرأس وأكل جلده عند الحنابلة أن هذا لا ينقض الوضوء، ولذلك قالوا أكل لحم الجزور ولم يقولوا أكل لحم الإبل. والراجح أن المأكول من لحم الإبل كله ينقض، سواء كان أكل لحم الرأس أو الكبد أو الطحال أو غيرها، للاتفاق في العلة، للاتفاق في العلة، وهي على الأصح ما في الإبل من الشيطنة، اختاره ابن تيمية وابن القيم، وهو على الأصح وهي على الأصح ما في الإبل من الشيطنة، اختاره ابن تيمية وابن القيم، يعني يستوي من أكل الرأس أو الكبد أو الطحال أو أكل الكتف أو اليد أو غيرها، واضح؟ طيب لو إنسان شرب شرب مرق الإبل، المرق يصنع بإيش؟ بلحم، شرب مرق الإبل ينتقض وضوءه أم لا ينتقض وضوءه؟ ما الجواب؟ لأن النص في اللحم، لأن النص في اللحم. طيب والمرق ما في لحم؟ كل المرق نعم؟ جواب الفقيه دائم يفصل. ها طيب الجواب أن يقال إن مرق لحم الإبل نوعان، أحدهما مرق خالص وهو الذي ليس فيه لحم، هذا لا ينفذ، لكن الثاني وهو يقع غالبا المرق الممزوج بلحم، هذا يقع كثيرا، فإذا شرب الذي فيه قطع صغيرة من مرق فيه لحم هذا ينقض تبعا لأن اللحم ينقض، فالمرق بأصله وهو الماء الخالص هذا لا ينقض، لكن الموجود عند الناس عامته المرق الممزوج بلحم. ثم ذكر المصنف ضابطا في هذا الباب فقال وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا غير موت، يعني كل موجبات الغسل توجب وضوء، يعني مثل عند الحنابلة خروج المني دفقا بلذة هذا يوجب ويوجب وضوء، يعني يجب عليه أن يتوضأ ويجب عليه أن يغتسل، قالوا إلا الموت لأنه ليس عن حدث، فالميت عند الحنابلة يغسل ولا يوضأ، وأما ما عداه فيجب عليه أن يتوضأ وأن يغتسل، مثلا الردة عند الحنابلة توجب إيش؟ الغسل، وإذا كانت توجب الغسل فيجب عليه أن يتوضأ، والراجح الاكتفاء بالغسل، والراجح الاكتفاء بالغسل، لأن ما رفع الأكبر يرفع ما دونه، لأن ما رفع الأكبر، لأن ما رفع الحدث الأكبر يرفع ما دونه. ولذلك من غير قطع حديثك، ولذلك الذين تركوا عد الردة من نواقض الوضوء لماذا؟ لأنها تندرج في هذا الضابط، لأنها تندرج في هذا الضابط، لأنها توجب غسل فلا بد أن توجب وضوء.
قلت موفقكم الله ومبطلات الصلاة ستة أنواع، ما خل بشرطها أو بركنها أو بواجبها أو بهيئتها أو بما يجب فيها أو بما يجب لها.
ما بعد الشيء؟ طيب ذكر المصنف وفقه الله أن مبطلات الصلاة ستة، ومبطلات الصلاة اصطلاحا ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الآثار المقصودة منها، ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الآثار المقصودة منها، وعدها المصنف ستة أنواع استنباطا من تصرف الحنابلة، لأن الحنابلة عددوا أفراد تلك المبطلات ولم يجمعوا أصولها، فجاءت عندهم نحو 30، فهم يقولون الأكل والشرب، الكلام، الحركة الكثيرة المبطلة وغيرها، لكن الأنسب في صناعة العلم عامة والفقه خاصة رده إلى ما يجمعه، رده إلى ما يجمعه، فمبطلات الصلاة على اختلافها عند الحنابلة تجمعها هذه الأنواع الستة، فالنوع الأول ما أخل بشرطها، يعني بشرط الصلاة، بتركه أو الإتيان به على غير وجه شرط، فالإخلال بالشرط يكون بأحد شيئين، الأول تركه، الثاني الإتيان به على غير وجهه الشرعي. فمثلا من شروط الصلاة رفع الحدث بالوضوء مثلا، فلو أن إنسانا صلى ولم يتوضأ ما حكم صلاته؟ صلاته باطلة. لماذا؟ إن أخل بشرطها. طيب لو أنه توضأ لكن غسل رجليه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم غسل وجهه، ما حكم صلاته؟ صلاته باطلة. لماذا؟ لأنه أخل بشرطها بالإتيان به على غير وجهه الشرعي أو صفته الشرعية. والثاني ما أخل بركنها بتركه أو الإتيان به على غير وجهه الشرعي كما سبق في الماضي وتقدم ذكر أركان الصلاة. وثالثها ما أخل بواجبها بتركه أو بالإتيان به على غير وجهه الشرعي. مثلا تقدم معنا من واجبات الصلاة التشهد الأول، فإذا ترك التشهد الأول عالما عامدا ما حكم صلاته؟ صلاته باطلة. أو جاء بالتشهد الأول على غير وجهه الشرعي فجلس وقال التحيات لله وقام، يكون أخل به عن صفته الشرعية. والرابع ما أخل بهيئتها أي حقيقتها وصفتها الشرعية، أي حقيقتها وصفتها الشرعية، كأن يسجد إنسان قبل أن يركع، فالأصل أن الركوع قبل السجود. طيب هذا الحقيقة والصفة ماذا يسميها الحنابلة؟ أحسن، يسمونه نظم الصلاة، يسمونه نظم الصلاة، يعني النسق المتتابع لها شرعا. والخامس ما أخل بما يجب فيها وهو وجود منافيها المتعلق بصفتها، وهو وجود منافيها المتعلق بصفتها أي مما يرجع إليها، أي مما يرجع إليها كالكلام فيها، كالكلام فيها بغير الواجب فيها شرعا، فهذا إخلال بما يجب فيها، لأن أصل الكلام يتعلق بصفة الصلاة كقراءة الفاتحة أو قول سبحان ربي العظيم، لكن إذا تكلم بغير الواجب فيها شرعا يكون قد أخل بما يجب فيها. والسادس ما أخل بما يجب لها وهو وجود منافيها الذي لا يتعلق بصفتها مما هو خارج عنها، وجود منافيها الذي لا يتعلق بصفتها مما هو خارج عنها كمرور كلب أسود بهيم يعني خالص السواد، كمرور كلب أسود بهيم بين يدي مصلي دون ثلاثة أذرع، بين يدي مصلي دون ثلاثة أذرع، هذا يبطل صلاة وصير من نوع إيش؟ ما أخل بما يجب إيش؟ لها، لأنه خارج عن الصلاة لا يتعلق بصفتها وهو مناف لها، فلا يجوز للإنسان أن يسمح للكلب أن يمر بين يديه في دون ثلاثة أذرع، لأن الأصل أن منتهى السجود عادة عند الفقهاء يقدر بثلاثة أذرع، فلو مر الكلب قطع الصلاة. وبهذا نكون بحمد الله تعالى قد فرغنا من هذا الكتاب أكتب طبقة السماع سمع علي جميع من سمع الجميع، وعلى الفوت يكتب كثير، المفتاح في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله بقراءة غيره، والقارئ يكتب بقراءته. صاحبنا الأخوان اللي خرجوا الثلاثة اللي خرجوا هذا خرجوا قبل أن يستتم الدرس، وأنا لا آدم بأن أحد يخرج من الدرس قبل أن أفرغ. أنتم في الجامعة الحين تطلعون قبل أن ينتهي الدرس ولا بعد ما ينتهي؟ ها؟ قبل؟ بعد؟ طيب إيش الفرق؟ الجامع أشرف من الجامعة، الجامع أشرف من الجامعة، والأدب في العلم الذي لله أولى من الأدب في العلم الذي يخشى أن لا يكون لله. يمكن الإخوان دول ما يعلمون عن
عن هذا في المساجد، لكن أكيد يعلمون في الجامعة، لأن الجامعة فيها حرمان وفيها يعني خصم درجات وفيها أشياء دي. إحنا ما عندنا، لكن عندنا ما هو أشرف منه، عندنا الله سبحانه وتعالى. الله ما يوفق في العلم إذا ما تأدبت معه، إذا ما تأدبت في العلم وعرفت طريقة أخذه ما يمكن أن تصل لأهله أبدا. إن الله يغار كما ثبت في الأحاديث، والله سبحانه وتعالى يغار على دينه، فالذي يأخذ دينه بحقه يعطيه الله سبحانه وتعالى علمه ودينه، والذي يريد أن يأخذ العلم بغير حقه والله لا يعطيه الله العلم مهما بلغ من الذكاء، مهما بلغ من الحرص، مهما بلغ من كثرة معرفة الشيوخ، مهما بلغ من كثرة الكتب، لا، هذا العلم هذا دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك أنت لا تخاف على العلم والدين، العلم والدين حافظها الله، لكن انظر أنت هل يرضى الله أن تكون من أهله أو لا يرضى الله سبحانه وتعالى أن تكون من أهله. فاستعيد من وفق الله عز وجل إلى الانتساب إلى العلم والتمثل بطريقة أخذه شرعا، لأن العلم عبادة، والعبادة لابد فيها من المتابعة. أنا ما نعرف هذا إلا في الوضوء والصلاة فقط، وإذا قلت العلم عبادة ولابد فيها من المتابعة، قال كيف المتابعة؟ المتابعة تعرف كيف العلم، كيف يؤخذ وكيف يبذل وكيف يبذل وبأي نية يحضرها الإنسان. إذا عرفت هذا صرت علمك عبادة، يكتب لك حسنات ودرجات وكفر به عن سيئات وخطيئات. أما إذا ما تعرف هذا تفوتك أجور كثيرة. ولذلك لا تحرصوا على تعلم العلم فقط، احرصوا أيضا على أن تتعلموا كيف تتعلمون العلم، فنحن إليه أحوج. أكمل ضبط الاستماع بقراءة غير من صاحبنا فلان بن فلان بن فلان الفلاني، وأجزت له رواية في الميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين. الحمد لله رب العالمين. صحيح من ذلك وتبعه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة، أضرب على كلمة يوم، ليلة الأربعاء الخامس من شهر إيش؟ المحرم سنة 36 بعد 400 في مسجد الشيخ ابن عقيل رحمه الله في مدينة الرياض. والحمد لله أولا آخر. بهذا نكون قد فرغنا من الدرس. اليوم عندكم بعد الدرس إيش؟ اختبار. وراكم سهل ترى الاختبار، ما هو صعب، لكن أنا أستأذنكم إن أذنتم لي، عندي ضيوف، موعد مع ضيوف من خارج المملكة، فأنا أستميحكم عذرا بأن الاختبار نؤجله إلى اليوم العلمي. اليوم العلمي متى؟ السبت القادم في فضل الإسلام إن شاء الله تعالى، بعد العصر والمغرب والعشاء سنقرأ فضل الإسلام ونعلق عليه، ثم بعد ذلك نختبر. إن سمحتم لي ذهبت، ما سمحتم لي اختبرنا، ترى بنشدد التصحيح. سمحني سم المفتاح في الفقه يكون اختبار عليه في الدرس القادم، في الثلاثاء القادم إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خير وفق الله الجميع في البلد الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على المرسلين محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أورز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا شرح الكتاب الرابع من برنامج أصول العلم في سنته الثالثة 35 بعد 36 بعد 400، وهو كتاب المفتاح في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه ومشايخه والمسلمين أجمعين. قلتم وفقكم الله في كتابكم المفتاح في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على رسوله محمد المصطفى، وعلى آله وصحبه ومن مثلهم وفى. أما بعد،
قوله وفقه الله الحمد لله وكفى، أي وكفى بالله محمودا للعبد، أي وكفى بالله محمودا للعبد. ومن الغلط توهم أن معناها أن قول الحمد لله كاف في حمد الله، فإن حمد الله لا ينتهي إلى حد ولا يحويه عد، فليس المقصود أن من قال الحمد لله كان ذلك كافيا في حمد الله عز وجل، فإن الله له المحامد الكاملة التي لا ينتهي عدها ولا يمكن حصرها. لكن معنى قول أهل العلم الحمد لله وكفى، أي وكفى به محمودا للعبد، فلو لم يحمد العبد أحدا سوى الله لكان كافيا له سبحانه وتعالى. وقوله ومن مثلهم وفى، أي من جاء بعدهم من أهل الإسلام، أي من جاء بعدهم من أهل الإسلام فوفى بما التزمه من الدين كما وفوا هم، فوفى بما التزمه من الدين كما وفوا هم.
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله. أما بعد، فاعلم أن شروط الوضوء ثمانية: انقطاع ما يوجبه، والنية، والإسلام، والعقل، والتمييز، والماء الطهور المباح، وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، واستنجاء أو استجمار قبله. وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه.
ذكر المصنف وفقه الله أن شروط الوضوء ثمانية. وشروط الوضوء اصطلاحا هي أوصاف خارجة عن ماهية الوضوء، هي أوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها آثاره، تترتب عليها آثاره. والماهية حقيقة الشيء، فإذا قيل ماهية كذا وكذا فالمراد بها حقيقته، فقولنا خارجة عن ماهية الوضوء أي عن حقيقة الوضوء، فليس هي من جنس الوضوء. وقوله تترتب عليها آثاره أي الآثار المقصودة من فعل الوضوء، أي الآثار المقصودة من فعل الوضوء، كمن يتوضأ لأداء الصلاة أو يتوضأ لمس المصحف، فإن من توضأ وضوءاً استوفى فيه هذه الشروط ترتبت عليه آثاره، فصح منه أن يصلي وجاز له أن يمس المصحف. وهذه الشروط هي ثمانية في مذهب الحنابلة. وأسقط قوله في آخرها وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، فلم يعده تاسعا لاختصاصه ببعض الأفراد لا بجميع الخلق، لاختصاصه ببعض الأفراد لا بجميع الخلق، فهو شرط خاص بحال وليس عاما، فهو شرط خاص بحال وليس عاما. وأحكام الشرع يراعى فيها اشتراك الخلق، وأحكام الشرع يراعى فيها اشتراك الخلق.
فشروط الوضوء الثمانية تتعلق بكل أحد من العباد. وأما قوله وشرط أيضا دخول وقت لمن حدثه دائم لفرضه، فهذا يختص بحال واحدة وهي حال من حدثه دائم لا ينقطع كما سيأتي بيانه. وكتب الحنابلة تختلف في العدد لا في تفاصيل المعدود، فهم يذكرون هذه الثمانية تارة فيعدونها تسعة أو عشرة، لكن ما عدوه في الثمانية هو ما عدوه في العشرة. ومنشأ اختلافهم في العدد هو اختلافهم في عد الشرط شرطين، اختلافهم في عد الشرط شرطين. فمثلا منهم من يقول الماء الطهور المباح فيعده شرطا واحدا، ومنهم من يجعل هذا الشرط شرطين فيقول الماء الطهور ويقول كونه مباحا، فيصير ما عد شرطا واحدا عند غيره هو معدود عنده كم؟ شرطان. هو معدود عنده شرطان. فأصل ما يقع من اختلاف العدد لا يرجع إلى تفاصيل المعدود، وإنما يرجع إلى اختلاف عباراتهم في عد ما يكون شرطا عند بعضهم أن يكون شرطين عند غيره. والمختار عدها ثمانية شروط وفق المذكور في هذا المتن. فالشرط الأول انقطاع ما يوجبه، وموجب الوضوء هي الأسباب التي تستدعي وجوبه شرعا، هي الأسباب التي تستدعي وجوبه شرعا، وهي التي يسميها الفقهاء نواقض الوضوء، وهي التي يسميها الفقهاء نواقض الوضوء. لأن من وقع في ناقض من نواقض الوضوء كخارج من سبيل فأراد أن يتوضأ فأراد أن يصلي وجب عليه أن يتوضأ، ما الذي أوجب وضوءه؟ هو خروج شيء من السبيل من قبل أو دبر كبول أو غائط، وهذه الموجبات تسمى حقيقة نواقض الوضوء. ولذلك فإن بعض فقهاء الحنابلة كصاحب الإقناع لم يقولوا انقطاع ما يوجبه، ولكنهم قالوا انقطاع ناقض، انقطاع ناقض. وصورة المسألة واحدة لكن مأخذها مختلف. فالشيء الذي يريد تقريره هؤلاء وهؤلاء بالعبارتين شيء واحد، لكن من قال انقطاع ما يوجبه لحظ ما يطلب تحقيقه قبل وجود الوضوء، والذي قال انقطاع ناقض لحظ ما يحدث بعد وجود الوضوء. فالموجب قبل الوضوء أم بعده؟ قبله. والناقض بعد الوضوء، بعد الوضوء أم بعده؟ بعده. فصارت العبارتين، فصارت العبارتان تؤولان في الحقيقة إلى معنى واحد، لكن مأخذهما مختلف، فأحدهما مأخذه قبل والآخر مأخذه بعد. وأي العبارتين أوفق؟ ما يلاحظ فيه قبل أم ما يلاحظ فيه بعد؟ ما يلاحظ فيه قبل. لماذا؟ والمقدم من العبارتين هو المثبت هنا انقطاع ما يوجبه، لأن الأصل تقدم الشرط على المشروط له، لأن الأصل تقدم الشرط على المشروط له. ومعنى قوله انقطاع أي انقضاء ذلك الموجب بالفراغ منه، أي انقضاء ذلك الموجب بالفراغ منه. فمثلا من موجبات الوضوء كما تقدم قريبا خروج شيء من سبيل كبول، فإذا تبول العبد فلا يجوز له أن يشرع في وضوئه حتى يفرغ من حاجته، حتى يفرغ من حاجته. فلو شرع في وضوئه مع بقاء الخارج مندفعا فوضوؤه ما حكمه؟ غير صحيح، لأنه فقد شرطا وهو انقطاع ما يوجبه. والثاني النية، وهي شرعا إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، إرادة القلب العمل تقربا إلى الله. وقولنا إرادة القلب أحسن من قول قصد القلب، لماذا نقول في النية إرادة القلب ما نقول قصد القلب؟
نعم. وغيره؟
لأمرين، أحدهما أن الوارد في الخطاب الشرعي الدلالة على هذا المعنى بالإرادة للقصد، أن الوارد في الخطاب الشرعي الدلالة على هذا المعنى بالإرادة دون القصد. فأيما أولى، ما جاء في خطاب الشارع أم ما جاء في خطاب غيره؟ ما جاء في خطاب الشارع هو أولى. والآخر أن الإرادة أدل على العزيمة الجازمة من القصد، أن لفظ الإرادة أدل على العزيمة الجازمة من القصد. ومعنى كون النية شرطا للوضوء أن يريد المتوضئ بقلبه التقرب إلى الله بفعل الوضوء على هذه الصفة، أن يريد المتوضئ بقلبه فعل الوضوء على هذه الصفة لفعل ما يجب أو يستحب له، لفعل ما يجب أو يستحب له. فمثلا الوضوء للصلاة ما حكمه؟ واجب. فهو يريد بقلبه أن يفعل الوضوء على صفته تقربا إلى الله ليتوصل إلى فعل الواجب وهو الصلاة. مثال آخر، إذا أراد أن يقرأ القرآن بلا مس فإن الوضوء في حقه مستحب، فيريد بقلبه أن يفعل الوضوء لأداء هذا المستحب وهو قراءة القرآن وفق الصفة الشرعية للوضوء. فلو فعله بدون وجود إرادة التقرب لفعل ما يجب له أو يستحب فإنه لا يكون وضوءا شرعيا، كما لو غسل تلك الأعضاء على هذه الصفة تبردا أو تطهرا. يعني لو واحد مثلا في الحر الشديد أراد يبرد جسمه فقام وفعل صفة الوضوء، لكن ليس لأجل فعل ما يتقرب به إلى الله مما يجب له الوضوء أو يستحب، وإنما للتبرد، هل يكون متوضئا أم لا يكون متوضئا؟ الجواب لا. لماذا؟ لفقد شرط النية. وكذا لو أنه حرك أشياء اغبر بها وجهه ويداه ورجلاه فتوضأ لدفع هذا الغبار فإنه لا يكون متوضئا لفقد شرط النية، والثالث الإسلام، والمراد به الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم وحقيقته شرعا. ايش احسن استسلام العبد باطنا وظاهرا لله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. هل تقدم معنا في أي درس؟ في ثلاثة الأصول وأدلتها. والرابع العقل، وحقيقته في اللغة قوة يتمكن بها العبد من الإدراك، قوة يتمكن بها العبد من الإدراك. والخامس التمييز، والتمييز في الاصطلاح الفقهي وصف قائم بالبدل يتمكن به الإنسان من معرفة منافعه ومضاره، وصف قائم بالبدل يتمكن به الإنسان من معرفة منافعه ومضاره. وقولنا وصف قائم بالبدن يدل على أنه معنوي أم حسي؟ على أنه معنوي. فالتمييز أمر يقوم بالإنسان معنى لا حسا، فلا يحس لكنه يوجد معناه. كيف يوجد معناه؟ بالتمييز بين المنافع والمضار، بين المنافع والمضار. وهذا هو معنى ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه وغيره بأن يعرف يمينه من شماله، يعني يصير عند التمييز يعرف اليمين من الشمال، وكما يقولون العوام يعرف التمرة من الجمرة، يعني صار عنده تمييز يعرف أن الجمرة تضره وأن التمرة تنفعه. والسادس الماء الطهور المباح، أي كونه بماء طهور مباح. والطهور عند الحنابلة هو الماء الباقي على خلقته التي خلقه الله عليه، هو الماء الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها. والمباح هو إيش؟ الحلال. فخرج بالقيد الأول نوعان من الماء، أحدهما الماء الطاهر والآخر الماء النجس، وخرج بالقيد الثاني ثلاثة أشياء، أحدها الماء المسروق، وثانيها الماء المغصوب وهو المأخوذ قهرا، وثالثها الماء الموقوف على غير وضوء. الماء الموقوف على غير وضوء. فإذا توضأ العبد بماء طهور أو نجس فوضوءه عند الحنابلة إيش؟ غير صحيح. لماذا؟ لأن الماء ليس طهورا. وإذا توضأ بماء غير مباح فإن وضوءه ليس صحيحا، كأن يتوضأ بماء مسروق أو بماء مغصوب أو بماء موقوف على غير الوضوء، كالماء الذي يجعل سبيلا للشرب فإن واقفه جعله مسبلا لينتفع الناس به في الشرب، فلا يجوز استعماله في غيره كوضوء. وشرطه عند الحنابلة مع العلم والذكر، مع العلم والذكر. فلو توضأ بماء غير مباح جاهلا أو ناسيا فوضوءه عندهم صحيح، فوضوءه عندهم صحيح، فلا يكون الوضوء بالماء غير المباح غير صحيح إلا إذا كان المتوضئ عالما ذاكرا عامدا، أي مختارا في في فعله ذلك. والصحيح أن من توضأ بماء غير مباح صح وضوءه مع لحوق الإثم به. والراجح أن من توضأ بماء غير مباح صح وضوءه مع لحوق الإثم به، فيكون وضوءه صحيحا لكنه آثم في فعله. والفعل الذي صح منه استعمال الماء على هذه الأعضاء. والفعل الذي أثم به التصرف بما ليس ملكا له، التصرف بما ليس ملكا له، وإنما أخذه بسرقة أو بغصب أو تصرف في موقوف لشرب بأن يتوضأ به. والشرط السابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، والبشرة ظاهر الجلد، والمراد بها ما تعلق بأعضاء الوضوء الأربعة، والمراد بها ما تعلق بأعضاء الوضوء الأربعة، وهي إيش؟ الوجه واليدان والرأس والرجلان. فلو كان على غيرها لم يضر. والمقصود بما يمنع وصوله إلى البشرة الحائل المتمكن الذي لا يصل معه الماء إليها، الحائل المتمكن الذي لا يصل معه الماء إليها، كدهن أو وسخ مستحكم أو صمغ أو غير ذلك من أنواع الحوائل. فمتى وجد على شيء من أعضاء الوضوء مانع يمنع وصول الماء كالدهن وغيره لم يصح الوضوء، ويجب على المتوضي أن يزيله، ومحله إذا كان على الأعضاء الأربعة. فلو قدر أن إنسانا كان على فخذه صمغ كثير فتوضأ فوضوءه صحيح. لماذا؟ لأن المطلوب إزالته مما يمنع وصول الماء على البشرة في الوضوء متعلقه الأعضاء الأربعة دون غيرها. وأما ما لا يمنع وصول الماء فإنه لا تجب إزالته ولو كان له لون كالحناء، فإن الحناء لا يمنع وصول الماء إلى البشرة. لماذا؟ لماذا الحناء ما يمنع وصول الماء إلى البشرة؟ كيف عرفنا ما له جرم؟ الحناء إذا وضعه واضعه على البشرة أين يذهب؟ أحسن، يسري إلى باطنها، يسري إلى باطنها، فهو ليس على ظاهر البشرة وإنما على باطنها ويخرج لنا لونه. فإذا لم يكن له جرم كأن يسري إلى باطن البشرة فهذا لا يضر. وبه تعلم فصل المقال في أنواع الأدهان التي يستعملها الناس هل يجب إزالتها أم لا. وجوابه أنها نوعان، أحدهما ما لا جرم له مما يسري إلى البشرة فهذا لا تجب إزالته، مثل النيفيا، النيفيا إذا وضعته على البشرة ثم دلكته بعد قليل لا تجده، سرى إلى داخل البشرة. وأما ما كان له جرم وهو النوع الثاني فلا يسري إلى باطن ما جعل عليه فهذا لا بد من إزالته، لا بد من إزالته، مثل إيش هذا اللي يسمونه الفازلين، مثل الفازلين، الفازلين له جرم لا بد من إزالته ثم بعد ذلك يتوضأ المتوضئ. والشرط الثامن استنجاء أو استجمار قبله، أي عند خروج خارج من السبيلين فلا بد من الاستنجاء أو الاستجمار قبله، فلا يكون هذا مطلوبا إلا متى؟ إذا احتاج العبد إلى قضاء حاجته، فإذا احتاج إلى قضاء حاجته فقضاها استنجى أو استجمر، فإن لم يحتج إلى قضاء حاجته فإنه لا يجب عليه أن يستنجي أو يستجمر. ومحل الاستنجاء والاستجمار عند الحنابلة فيما إذا كان الخارج غير طاهر، أما إن كان طاهرا فإنه لا يجب له استنجاء ولا استجمار، ولذلك يقولون ويستنجي لكل خارج إلا الريح، لأن الريح عند الحنابلة طاهرة، فالخارج الطاهر عندهم لا يوجب استنجاء ولا استجمارا، فلو أخرج ريحا ثم أراد أن يتوضأ لا يجب عليه أن يستنجي أو يستجمر، لكن لو أنه قضى حاجته فبال أو تغوب فإنه يجب عليه أن يستنجي أو يستجمر. ولما فرغ من عد الشروط الثمانية عد الشرط الخاص فقال وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، فهذا الشرط خاص بذي الحدث الدائم وهو من يتقطع حدثه ولا ينقطع، فالناس بالنسبة لانقطاع الحدث وعدمه نوعان، أحدهما من حدثه منقطع غير دائم، والآخر من حدثه متقطع دائما، والفرق بينهما أن الأول إذا قضى حاجته انقطع، والثاني إذا قضى حاجته لم تنقطع. وذي الحدث الدائم وذو الحدث الدائم يمثلونه بقولهم كمن به سلس بول أو ريح أو استحاضة، فهؤلاء لا ينقطع حدثهم ولكن يتقطع، فهو يقضي حاجته متبولا ثم بعد ذلك يخرج منه شيء، ثم بعد ذلك يخرج منه شيء يسير، فهذا يوصف بأنه ذو حدث دائم متقطع. فمن كان على هذه الحال فيختص بشرط زائد وهو دخول الوقت لفرضه، فلا يتوضأ لفرضه إلا بعد دخول وقته، فإذا أذن للعشاء فإذا دخل وقت العشاء وأذن له فإنه يتوضأ ولا يضره حينئذ خروج شيء منه، فلو قدر أنه دخل وقت العشاء ثم توضأ فلما وصل المسجد أحس بخروج قطرات منه من البول فإنه يجب أو لا يجب عليه أن يعيد الوضوء؟ لا يجب، لكن لو أنه توضأ لصلاة العشاء قبل دخول وقتها ثم صلى بهذا الوضوء بعد دخول وقت العشاء فإن صلاته لا تصح، لأنه لا بد أن يتوضأ لفرضه بعد دخول وقته.
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله وشروط الصلاة نوعان، شروط وجوب وشروط صحة، فشروط وجوب الصلاة أربعة: الإسلام والعقل والبلوغ والنقاء من الحيض والنفاس. وشروط صحة الصلاة تسعة: الإسلام والعقل والتمييز والطهارة من الحدث ودخول الوقت وستر العورة واجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة واستقبال القبلة والنية.
ذكر المصنف وفقه الله أن شروط الوضوء نوع، أن شروط الصلاة نوعان، وشروط الصلاة اصطلاحا إيش؟ دائما العلم بعضه يصدق بعضا، مثل ما قلنا في شروط الوضوء نقول شروط الصلاة إيش؟ أوصاف خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها آثارها، أوصاف خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها آثارها، وجعلها المصنف نوعين. فالنوع الأول شروط وجوب الصلاة، أي التي تجب بها الصلاة، وهي أربعة اتفاقا، فلا يطالب العبد بالتزام الصلاة إلا باجتماعها. فالأول الإسلام، والثاني العقل، وتقدم بيان معناهما، والثالث البلوغ، وهو إيش؟ مش تعرف البلوغ؟ إذا تكلمت فارفع يدك حتى نراك. سمي تركي أحسن. هذه المسألة كثير من الناس يحسبونهم فاهمينها، لكن إذا جيت تسأل ما هو البلوغ، يقول البلوغ يبلغ 15، مو صحيح. البلوغ شرعا هو وصول العبد حد المؤاخذة بأعماله، وصول العبد حد المؤاخذة بأعماله، وذلك بكتابة السيئات عليه مع ما سبق من كتابة الحسنات، وذلك بكتابة السيئات عليه مع ما سبق من كتابة الحسنات. أول على العبد يكتب الحسنات أم السيئات أم هما معا؟ حسنات فضلا من الله، فتكتب له الحسنات. لو يفعل إنسان صغير عمل من الأعمال الشرعية وهو غير واجب عليه يكون له حسنات، لو جاء صبي عمره 8 سنوات الصلاة واجب عليه؟ الجواب لا، لفقد شرط البلوغ، غير بالغ، صلى هذه الصلاة له عليها حسنات أم ليس له عليها حسنات؟ له عليها حسنات. طيب هذا الصبي عمره 8 سنوات كذب، عليه سيئات أم ليس عليه سيئات؟ ليس عليه سيئات، لا تكتب عليه السيئات إلا مع البلوغ. فالبلوغ هو وصول العبد حد المؤاخذة بأعماله، بأن تكتب عليه السيئات زيادة على الحسنات. وهذان وهذه الشروط الثلاثة هي شروط في كل عمل من الأعمال. والرابع النقاء من الحيض والنفاس، وهذا شرط مختص بالمرأة، والمراد بالنقاء الطهر منهما بانقطاع الدم ورؤية علامة الطهر، بانقطاع الدم ورؤية علامة الطهر. فلا يحصل النقاء إلا بأمرين، أحدهما انقطاع الدم، والآخر رؤية علامة الطهر التي تعرفها النساء. والفقهاء في هذا الموضع لهم تعبيران، أحدهما النقاء من الحيض والنفاس، والآخر انقطاع دم الحيض والنفاس. أيهما أدق؟ الذات إيش؟ ليش؟ الدم وترى علامة الطهر. الأدق النقاء، لأن النقاء ينقطع الدم وترى علامة الطهر. أما إذا قلنا انقطاع الدم ما يكفي، لا بد أن ترى المرأة علامة الطهر. والرابع ونصلنا منه، والرابع النقاء من الحيض والنفاس. ثم ذكر شروط صحة الصلاة وأنها 9، الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث التمييز وتقدم بيان معانيها، والرابع الطهارة من الحدث، وهو وصف قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة، وهو وصف قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة. والحدث نوعان،
أحدهما حدث أصغر وهو ما أوجب وضوءا كالبول، والآخر حدث أكبر وهو ما أوجب غسلا كخروج المني دفقا بلدة، كخروج المني دفقا بلدة. وقولنا الحدث وصف قائم بالبدن يعلم منه أنه معنوي أم حسي؟ أنه معنوي وليس حسيا، فإنك لا تحس أن هذا على غير وضوء وأن هذا على وضوء، ولكنه أمر معنوي يقوم ببدن العبد. والخامس دخول الوقت، أي وقت الصلاة المكتوبة من الفرائض الخمس في اليوم والليلة، أي وقت الصلاة المكتوبة من الفرائض الخمس، من الفرائض الخمس في اليوم والليلة. فكل صلاة من الصلوات لها وقت لا تصح قبله ولا تصح بعده، فلا يجوز له أن يصليها قبل الوقت ولا يجوز له أن يصليها بعد الوقت إلا قضاء. لكن لو قدر أن إنسانا أخرج الصلاة متعمدا عن وقتها فقال وقت صلاة الفجر قبل طلوع الفجر الثاني فصلى فصلاته باطلة، أو قال وقت صلاة الفجر بعد طلوع الشمس فصلى فصلاته باطلة. لماذا؟ لأن من شرط الصلاة دخول وقتها. والسادس ستر العورة، والعورة سوءة الإنسان وكل ما يستحي منه، والعورة سوءة الإنسان وكل ما يستحي منه. وعورة الصلاة للرجل، وعورة الصلاة للرجل حرا كان أو عبدا من السرة إلى الركبة، من السرة إلى الركبة، وهما ليسا من العورة، فالسرة والركبة حدان للعورة وليس منها. فلو صلى وركبته ظاهرة صحت صلاته، وكذا لو صلى وسرته ظاهرة صحت صلاته. أما المرأة الحرة فكلها عورة في الصلاة إلا وجهها وقدميها ويديها وكفيها في أصح الأقوال، إلا وجهها وكفيها وقدميها في أصح الأقوال. فالمرأة إذا أرادت أن تصلي فإنها تستر جميع بدنها، يعني في بيتها أو بحضرة نساء، لا بحضرة رجال أجانب، فإنها تصلي ويكون وجهها مكشوفا، وكذا يجوز لها أن تصلي مع كشف كفيها وقدميها، لأن هذا مما ينكشف عادة، وكانت قمص النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قصيرة، فالعادة في زمانه انكشاف اليدين والقدمين من النساء في غير حضرة الرجال الأجانب، فيجوز للمرأة أن تصلي ولو مع انكشافهما، والأكمل أن تغطيهما سوى وجهها لأجل خلاف الوارد فيها. والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة. والنجاسة التي لا يعفى عنها هو ما يمكن إزالتها، والنجاسة التي لا يعفى عنها هو ما يمكن إزالتها، والتي يعفى عنها ما لا يمكن إزالتها للمشقة، ما لا يمكن إزالتها للمشقة. مثاله الأثر الباقي بعد الاستجمار بحجر، الأثر الباقي بعد الاستجمار بحجر، فإنه إذا استجمر العبد بحجر ونحوه بقيت بلة لا يزيلها إلا الماء، وهذه البلة معفو عنها لمشقة إزالتها، فلا تمكن إزالتها بالأحجار، فلو استجمر وتوضأ صحت صلاته، لأن النجاسة التي في بدنه هي من جنس المعفو عنه. والمراد بالنجاسة هنا النجاسة الحكمية، لأن النجاسة نوعان، أحدهما نجاسة حقيقية وهي العين المستقدرة شرعا، وهي العين المستقدرة شرعا كالبول والغائط، والآخر نجاسة حكمية وهي النجاسة الطارئة على محل طاهر، وهي النجاسة الطارئة على محل طاهر. فمثلا هذا الموضع من المسجد محل طاهر، لو بال عليه أحد فإن المحل الذي أصابه البول يكون نجسا، وهذه النجاسة نجاسة حكمية، يعني حكم على هذا الموضع بأنه نجس وتمكن إزالة نجاسته، لذلك نجاسته ليست حقيقية وإنما أعطي هذا الحكم. فلو جئنا بماء وصابون وكاثرناه عليه وأزلنا هذه النجاسة، يرجع المحل إلى طهارته أم لا يرجع؟ يرجع. أما النجاسة العينية فهذه لا تطهر أبدا، يعني البول لو أريد تحويله إلى طاهر لم يمكن ذلك، بل يبقى هو على نجاسته في عينه. وقولنا المستقدرة شرعا خرج بها المستقدرة طبعا، مثل إيش؟ المصاب والمخاط، هذه لا تعتبر شرعا نجاسة، لكن في طباع الناس يتقذرون منها، لأن أصل النجاسة هي القذارة، والذي يؤمر بإزالته النجاسة المحكوم بها شرعا أم المحكوم بها طبعا؟ المحكوم بها شرعا، كالذي مثلناه من طروء البول أو الغائط على محل طاهر. والواجب في الصلاة إزالة النجاسة من ثلاثة مواطن، والواجب في الصلاة إزالة النجاسة من ثلاثة مواطن، أحدها إزالتها من البدن، والثاني إزالتها من الثوب المصلى فيه، والثالث إزالتها من البقعة المصلى عليه، إزالتها من البقعة المصلى عليه. فمثلا لو أن إنسانا خرج إلى الفلا فجاء إلى موضع فصلى، وبعد أن فرغ من صلاته رأى عن يمينه نجاسة، فما حكم صلاته؟ صلاته صحيح، لأنها لا تتعلق بالبقعة التي صلى عليه بل هي خارجة عنه. لكن لو قدر أنه صلى على بقعة نجسة فإنه يجب عليه إعادة الصلاة، لأنه يطلب شرعا إزالة النجاسة من البقعة المصلى عليه. والشرط الثامن استقبال القبلة، وهي إيش؟ ما هي القبلة؟ وهي الكعبة، وهي الكعبة. طيب لماذا الفقهاء ما قالوا استقبال الكعبة، قالوا استقبال القبلة؟ يعني لأن القبلة أوسع من الكعبة، فالقبلة اسم لكل ما يستقبله العبد، وأما الكعبة فهي اسم للبناء المعروف في مكة، فهي اسم للبناء المعروف في مكة. واستثنى الحنابلة من هذا الشرط صنفان، الأول العاجز كالمريض الذي لا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة، كالمريض الذي لا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة، فلو قدر أن أحدا حصل له حادث ثم أدخل المستشفى وصار عند الكسور وصار اتجاه السرير إلى غير القبلة، فهذا يجوز له أن يصلي إلى غير القبلة أم لابد أن يصلي إلى القبلة؟ الجواب يجوز لأنه يعجز عن استقبال القبلة، فالسرير لا يمكن تغييره إلى تلك الجهة التي يستقبل بها القبلة، وهو لا يستطيع أن يتحرك لتعليق بعض الأعضاء كالساقل أو يد ونحوها. والثاني المتنفل بسفر مباح ولو قصيرا، المتنفل بسفر مباح ولو قصيرا، يعني لو كان العبد مسافرا ويريد أن يتنفل فصلى إلى غير القبلة في نفله فصلاته صحيح، لكن شرط عند الحنابلة قالوا بسفر مباح، فخرج بهذا سفر المعصية ودخل في ضمنه سفر الطاعة من باب أولى، ففي سفر الطاعة والسفر المباح يجوز له ذلك، لكن في سفر المعصية لا يصححون صلاته. والمقصود بسفر المعصية هو الذي كان الباعث لإنشاء السفر سبب محرم، يعني من سافر لأجل أن يشرب الخمر ما حكم سفره؟ سفر محرم. طيب من سافر للتجارة وشرب الخمر بينهم فرق ولا لا؟ الأول عاص بسفره والثاني عاص في سفره، فالأول عند الحنابلة لا يجوز له أن يصلي متنفلا إلى غير قبلة، والثاني يجوز له عند الحنابلة أن يصلي متنفلا إلى غير القبلة. والشرط التاسع النية، وتقدم تعريفها. ونية الصلاة عند الحنابلة ثلاثة أنواع، ونية الصلاة عند الحنابلة ثلاثة أنواع، أحدها نية فعل الصلاة تقربا إلى الله، نية فعل الصلاة تقربا إلى الله، وثانيها نية فرض الوقت، نية فرض الوقت أي الصلاة التي تتعلق بوقت محدد، أي الصلاة التي تتعلق بوقت محدد، والثالث نية الإمامة والائتمام، نية الإمامة والائتمام بأن ينوي الإمام أن يقتدي به من بعده، وينوي المأموم أن يقتدي بإمامه. فإذا جاء المصلي للصلاة فالنية عند الحنابلة المتعلقة بالصلاة تتضمن هذه الأمور الثلاثة، فينوي أن يفعل الصلاة تقربا إلى الله، ثم ينوي فرض وقته بتعيينه، فمثلا الذي يأتي يصلي بعد طلوع الفجر الثاني ما فرض وقته؟ إيش؟ الفجر، فيجب عليه أن يعين صلاة الفجر، أن ينوي أنه يصلي الفجر، فلو نوى فرض وقته دون تعيينه فصلاته عند الحنابلة غير صحيحة باطل، والراجح أنه يكفيه أن ينوي فرض وقته، والراجح أن ينوي أنه ينوي أن يصلي فرض وقته ولو لم يعينه. فمثلا لو جاء واحد بعد أذان الظهر يخرج للمسجد، لماذا يخرج للمسجد؟ ليصلي فرض وقته، ما خرج لغيره، فصلى مع المسلمين لكن ما نوى تعيين الفرض أنه هو الظهر، فعلى مذهب الحنابلة صلاته غير صحيحة، وعلى الراجح وهو مذهب الجمهور صلاته صحيحة، وكذا عندهم أنه لا بد أن ينوي نية الإمامة والائتمام على ما ذكرنا، والراجح أنه لا يجب ذلك، فلو صلى الإمام والمأموم بلا هذه النية صحت صلاتهما، فصارت نية الصلاة على الراجح تتضمن كم أمر؟ تتضمن أمرين، الأول نية فعل الصلاة تقربا إلى الله، والثاني نية الفرض ولو لم يعينه، نية الفرض ولو لم يعينه، يعني لو جاء وصلى ناوي فرض الوقت لكن ما عين الظهر صلاة على الراجح صحيح، لكن لو جاء بعد أذان الظهر وصلى مع المسلمين ناويا نفلا فصلاته غير صحيحة، غير صحيحة، لا بد أن ينوي إسقاط الفرض عنه، الذي هو فرض الوقت. وهذا هو الأصل في نيات الناس، أنهم يخرجون إلى الصلوات في المساجد بعد أذانها لأجل فرض ذلك الوقت.
نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله. فصل. واعلم أن فروض الوضوء ستة: غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والأنف بالاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس كله ومنه الأذنان، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب بين الأعضاء والموالاة.
ذكر المصنف وفقه الله أن فروض الوضوء ستة، وفروض الوضوء هي أركانه التي يتركب منها، وفروض الوضوء هي أركانه التي يتركب منها، وهي اصطلاحا ما تركبت منه ماهية الوضوء، ما تركبت منه ماهية الوضوء، ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. ما تركبت منه ماهية الوضوء ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. وعدها المصنف ستة في مذهب الحنابلة: أولها غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والأنف بالاستنشاق، أي غسل الفم بالمضمضة وهي إدارة الماء في الفم، وهي إدارة الماء بالفم، وغسل الأنف بالاستنشاق وهو جذب الماء إلى داخل الأنف، وهو جذب الماء إلى داخل الأنف، والمضمضة والاستنشاق داخلان في جملة غسل الوجه. لماذا؟ لماذا المضمضة والاستنشاق داخلان في ضمن غسل الوجه؟ لأنهما منه، لأنهما من الوجه، فالأنف من الوجه والفم من الوجه، فغسلهما يكون بالمضمضة للفم والاستنشاق للأنف. وقلنا في حقيقة المضمضة أنها إدارة الماء في الفم، فلو أدخله ثم أخرجه لم يكن متمضمضا، وكذا حقيقة الاستنشاق جذب الماء إلى داخل الأنف، وذلك بجره إليه بالهواء، ولو لم يصل إلا أدنى الأنف فإن الناس يتفاوتون في قدرتهم على ذلك، فلو رفعه إليه ثم وضعه بدون جذب لم يكن مستنشقا. وثانيها غسل اليدين مع المرفقين، ويبتدئ غسلهما مع أطراف الأصابع، فإن مبتدأ اليد هو رؤوس الأصابع، ويكون منتهاهما إلى المرفقين، والمرفق هو إيش؟ المفصل الواقع بين العضد والساعد. سمي مرفقا لماذا؟ تفضل. سمي مرفقا لماذا؟ ايش معنى الارتفاق؟ اي بالتكال ارتفق به، ايش معنى كذا؟ عبارة الفقهاء يقول لي انا ارتفق به، ايش معناها؟ لذلك الناس يقولون الحمد لله كتب مطبوعة نقرأ ونفهم، امسك يقول ايش معنى المرفق؟ يقول لي انه يرتفق به عند الاتقاء. ايش معنى يرتفق به عند الاتقاء؟ الجواب مهند، احسن، لأنه يطلب به الرفق بنفسه، سمي مرفقا لأن الإنسان يرتفق به عند الاتكاء، أي يطلب الرفق بنفسه. فيغسل المتوضئ يديه ابتداء من رؤوس أصابعه ويدخل فيها المرفق، فلا بد أن يكون المرفق داخل الغسل، فلو أنه غسل إلى دون المرفق فوضوءه غير صحيح، ولا بد من دخول المرفق. وثالثها مسح الرأس كله ومنه الأذنان، فهما عند الحنابلة من الرأس أم من الوجه؟ من الرأس، فيكون فرضهما إيش؟ المسح، ولو كان من الوجه ففرضهما الغسل. ورابعها غسل الرجلين مع الكعبين، والمراد بالرجلين القدمان، والمراد بالرجلين القدمان، والمراد بالكعبين العظم الناتئ في أسفل الساق عند موصل القدم، العظم الناتئ في أسفل الساق عند موصل القدم. وكل قدم كم لها كعب؟
16.
وكل قدم لها كعبان على الأصح عند علماء اللغة، أحدهما ظاهر والآخر باطن. فمثلا قدمك اليمنى، الكعب الظاهر الخارج من البدن إلى اليمين، والكعب الباطن الذي على اليسار الداخل للبدن، فهذا العظم يسمى كعبا وهذا العظم يسمى كعبا. وإذا غسل المتوضئ قدمه وجب عليه أن يدخل في غسلها الكعبان المحيطان بها. وخامسها الترتيب بين الأعضاء، وهو تتابع أفعال الوضوء وفق الصفة الشرعية. المقصود بالترتيب تتابع أفعال الوضوء وفق الصفة الشرعية، ومحله عند الحنابلة بين الأعضاء الأربعة لا في تفاصيل عضو مثنى، ومحله عند الحنابلة بين الأعضاء الأربعة لا في تفاصيل عضو مثنى. الأعضاء الأربعة ما هي؟
عبد الله، الوجه واليدان والرأس والرجلان.
فلا بد أن يقدم أولا إيش؟ الوجه، ثم اليدين، ثم الرأس، ثم الرجلين. فلا بد أن يكون مرتبا كذا. قلنا إيش؟ لا في تفاصيل عضو مثنى. عضو مثنى مثل إيش؟ مثل اليدين ومثل الرجلين. فلو أنه غسل اليسرى قبل اليمنى وضوءه صحيح. فمثلا إنسان غسل وجهه، تمضمض واستنشق وغسل وجهه، ثم غسل اليسرى قبل اليمنى، ثم مسح على رأسه ومسح أذنيه، ثم غسل رجليه، وضوءا. لماذا؟ لأن الترتيب المطلوب شرعا هو بين الأعضاء الأربعة لا في تفاصيل عضو مثنى. واضح؟ طيب، لو أن إنسانا تمضمض واستنشق بعد غسل وجهه، يعني غسل الوجه بعدين تمضمض بعدين استنشق، ما حكم وضوءه؟ لماذا؟ أحسن، صحيح، لأنها جميعا يشملها عضو واحد وهو غسل الوجه. فنحن قلنا في تفاصيل مثنى هذا هو الأصل، لكن صورة الوجه فيها تقسيم للأنف والفم مع دارة الوجه. وكذا لو استنشق قبل أن يتمضمض فوضوءه صحيح، ولكن السنة تقديم الوضوء على تقديم المضمضة على الاستنشاق، ثم بعد ذلك يغسل وجهه. وسادسها الموالاة، وضابطها عند الحنابلة ألا يؤخر غسل وضوء حتى يجف ما قبله، ألا يؤخر غسل وضوء حتى يجف ما قبله، أو يؤخر غسل آخره حتى يجف أوله، أو أن يؤخر غسل آخره حتى يجف أوله في زمن معتدل أو قدره من غيره، في زمن معتدل أو قدره من غيره. هذا ضابط الموالاة عند الحنابل. يقولون إيش؟ ألا يؤخر غسل العضو حتى يجف ما قبله. يعني مثلا إنسان شرع يغسل يديه لكن تركها بعد أن جف وجهه، عند الحنابلة انقطعت الموالاة أم لم تنقطع؟ لماذا؟ لأن الذي قبله جف. طيب، أو غسل يده اليمنى ثم لم يغسل الثانية حتى جفت اليمنى، انقطع ولا ما انقطع؟ انقطع، لأن هذا أوله وآخره، هذه صورة أوله وآخره، لأنهما جميعا عضو واحد في الحقيقة. قالوا في زمن معتدل. إيش معنى في زمن معتدل؟
وصلت النتيجة.
الصدر الأخير في قبل شيء. نعم أحسن. المقصود بزمن معتدل استواء الحرارة والبرودة، ليس حارا ولا باردا. طيب متى يكون؟ ها يا شيخ اللي قال استواء الليل والنهار، هذا اللي يصل له مرعي الكرمي رحمه الله، قال ويتوجه أن يكون ذلك عند استواء الليل والنهار، يعني إذا صار الليل مساوي النهار زي الأيام هذه تستوي الحرارة والبرودة، ليس بزمن بارد ولا حار، هذا الزمن المعتدل. فالزمن المعتدل هو الذي لا يكون باردا ولا حارا، وعلامته استواء الليل والنهار. قالوا أو قدره من غيره. كيف قدره من غيره؟ يعني في مثل أيام الشتاء القصيرة وأيام الصيف الطويلة كيف نقدره؟ بما كان عليه في الزمن المعتدل. هذا مذهب الحنابلة، والراجح أن ضابط الموالاة هو العرف، أن ضابط الموالاة هو العرف، فما عد عرفا انقطاعا كان قاطعا للموالاة، وما لم يعد لم يكن قاطعا لها. يعني مثال، إنسان يتوضأ وهو في سكنه، دق عليه زميله الباب، هم في شقة أو في غرفة، راح فتح الباب ورجع كمل وضوءه، في العرف انقطعت الموالاة أم لم تنقطع؟ لم تنقطع، لأنه أمر يسير. طيب لو أن هذا الذي طرق الباب يظن فلان اللي معه في الشقة طلع آخر وكان قد وصل إلى غسل يديه، فحياه وقال تفضل، قال لا والله ما أستطيع عندي شغل، ولكني حبيت أمر عليكم أشوف أحوالكم كيف أنتم عساكم طيبين، جلست نص ساعة يسألكم عند الباب بذلك مشغول ما يبي يقرأ. الحاصل بعد ذلك رجع وقال نكمل الوضوء، انقطعت المولاء لم تنقطع، انقطعت، لأن العرف لا يسمي هذا متوضئ، لكن الأول يسميه متوضئ، فقط فتح الباب ورجع يكمل الوضوء، أما الثاني فلا يسمى عرفا متوضئا. فضابط المولاء العرف في أصح قولي أهل العلم، وإن كان مذهب الحنابلة هو ما قدمنا ذكره. نعم
أحسن الله إليكم. قلت موفقكم الله، وأركان الصلاة 14: قيام في فرض مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع والرفع منه، والاعتدال عنه، والسجود. والرفع منه والجلوس بين السجدتين، والطمأنينة، والتشهد الأخير، والجلوس له وللتسليمتين، والتسليمتان، والترتيب بين الأركان.
ذكر المصنف وفقه الله أن أركان الصلاة 14، وأركان الصلاة تفضل، أركان الصلاة إيش؟ ما تركب منه ماهية الصلاة، زي فرض الوضوء هي أركان، قلنا ما تركبت منه ماهية الصلاة، ولا يسقط مع القدرة عليه ولا ينجبر بغيره، ما تركبت منه ماهية الصلاة ولا يسقط مع القدرة عليه ولا ينجبر بغيره. وعدها المصنف 14 في مذهب الحنابلة. الأول قيام في فرض مع القدرة، والمراد بالقيام إيش؟ شو مراد بالقيام؟ الوقوف، ومحله الفرض، فلا يكون ركنا في نفل، فلا يكون ركنا في نفل. فمثلا إنسان صلى العشاء قائما، بعد أن صلى العشاء قائما أراد أن يصلي الراتبة، فصلاها جالسا مع قدرته على القيام، ما حكم صلاته؟ صلاته صحيحة، لكن كم له من الأجر؟ النصف، لأنه قادر على القيام، يقدر على أن يقوم، فصلى قاعدا اختيارا. أما لو كان مريضا لا يقدر على القيام، كم له من الأجر؟ الأجر كامل، له الأجر كاملا. وثانيها تكبيرة الإحرام، وهي إيش؟ ما هي تكبيرة الإحرام؟ قول الله أكبر. يعني أنت الحين تكبيرة الإحرام، أنت الآن كبرت الإحرام الصلاة، طيب الحين واحد جاي يسجد قال الله أكبر تكبيرة الإحرام؟ طيب وش تكبيرة الإحرام؟ هو قول الله أكبر متى؟ في ابتداء الصلاة. غلط اللي يقول تكبيرة الإحرام هو قول الله أكبر، لا، إنما هو قول الله أكبر عند ابتداء الصلاة. سميت تكبيرة الإحرام لأن العبد إذا جاء بها حرم عليه في الصلاة ما كان مباحا له قبل انعقادها. والثالث قراءة الفاتحة في كل ركعة، والرابع الركوع، والخامس الرفع منه، والسادس الاعتدال عنه، والسابع السجود، والثامن الرفع منه، والتاسع الجلوس بين السجدتين، والعاشر الطمأنينة وهي سكون بقدر الإتيان بالواجب، وهي سكون بقدر الإتيان بالواجب في الركن، سكون بقدر الإتيان بالواجب في الركن. مثلا الركوع ما الواجب فيه كما سيأتي؟ قول سبحان ربي العظيم، فالاستقرار بقدر قول سبحان ربي العظيم هذا يسمى طمأنينة، يسمى طمأنينة. فائدة هذا ضبط المسألة أن من أدرك الإمام وهو راكع فركع مع إمامه واطمأن في ركوعه، كيف اطمأن في ركوعه؟ استقر بقدر الإتيان بقول سبحان ربي العظيم، فرفع إمامه قبل أن يقول سبحان ربي العظيم ثم قالها ثم أدركها. أدرك الركعة أم لم يدركها؟ الجواب أدركها، لأنه أدرك الركوع باطمئنانه فيه ثم قال سبحان ربي العظيم. لكنه لو ركع مع الإمام فانحنى ولم يطمئن وقال سبحان ربي العظيم وقال الإمام سمع الله لمن حمده، أدرك أو ما أدرك؟ لا يدرك، ولو قال سبحان ربي العظيم فلا يكون راكعا مطمئنا إذا استقر بقدر قول سبحان ربي العظيم. والحادي عشر التشهد الأخير، والركن منه عند الحنابلة هو اللهم صل على محمد، والركن منه عند الحنابلة هو اللهم صل على محمد بعد المجزئ من التشهد الأول، بعد المجزئ من التشهد الأول. والمجزئ منه عند الحنابلة هو التحيات لله، السلام عليك أيها النبي، السلام علينا، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا هو المجزئ عند الحنابلة من التشهد الأول. فالتشهد الأخير عندهم مركب من شيئين، أحدهما المجزئ من التشهد الأول وهو الذي ذكرناه وسيأتي في الواجبات، والآخر قول اللهم صل على محمد. فعلم أن الصلاة على آله عند الحنابلة من التشهد الأخير الركن أم ليست منه؟ ليست منه، وكذا ما بعدها وهو اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. والصحيح أن التشهد الأخير هو المجزئ من التشهد الأول الوارد في السنة، فالصحيح أن المجزئ من التشهد الأول هو الألفاظ الواردة في السنة وهو التحيات لله والصلاة والطيبات السلام عليك أيها النبي إلى آخر الذكر الذي نعرفه، فيأتي به على هذه الصفة ثم يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني عشر الجلوس له أي للتشهد الأخير وللتسليمتين، أي للتشهد الأخير وللتسليمتين. والثالث عشر التسليمتان وهما قول السلام عليكم ورحمة الله في آخر الصلاة، وهما قول السلام عليكم ورحمة الله في آخر الصلاة. فالركن عند الحنابلة التسليمتان أم تسليمة واحدة؟ إيش؟ التسليمتان. والذين يقولون من فقهائهم التسليم يقصدون بالاثنتين معا لا بواحدة منهما، وأكمله عندهم أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، فلو قال السلام عليكم صح عندهم وهو الصحيح. فلو قال السلام عليكم السلام عليكم فإنه يكون عند الحنابلة وهو الصحيح قد سلم في صلاة. لكن لو قال عند الحنابلة السلام عليكم ورحمة الله مرة واحدة يكون جاء بالركن أم لم يأتي بالركن؟ لم يأتي بالركن. والراجح أن الركن هو التسليمة الأولى لإجماع الصحابة على ذلك، نقله ابن المنذر وابن رجب في فتح الباري. يعني لو أن إنسانا سلم تسليمة واحدة ثم قام من صلاته صحيح، فالأولى ركن والثانية سنة، فالأولى ركن والثانية سنة. والرابعة عشر الترتيب بين الأركان. وهو ايش معنى الترتيب بين الأركان؟ ايش قلنا في الترتيب في الوضوء؟ تتابع أفعال الوضوء وفق الصفة الشرعية. يصير الترتيب في الصلاة تتابع أفعال الصلاة وفق الصفة الشرعية. فلو ركع فلو سجد قبل أن يركع صلاة صحيحة أم غير صحيحة؟ لا تصح تلك الركعة منه، ولا بد أن يتقدم الركوع على السجود. ولكن مصليا صلى مرة فسجد قبل ركوعه واتفق الفقهاء على صحة صلاة، في واحد كذا محظوظ سجد قبل أن يركع، قالوا الفقهاء صلاتك صحيحة، وترى ما عنده واسطة عندهم، والفقهاء اللي هم الفقهاء ما يعتبرون الواسطات. الأعمش رحمه الله كان عالما إماما وكان عسر في التحديد. إيش معنى عسر في التحديد؟ يعني يعز العلم ما يعطيه إلا هذا ويتشدد في ذلك فوق غيره. فجاء رجل إلى أمير الكوفة وسأله أن يكتب كتابا إلى الأعمش أن يحدثه، يعني من واسطته؟ الأمير. كتب الأمير بسم الله الرحمن الرحيم إلى الأعمش قال بيجيك هذا من طرفنا حده. فجاء ذلك الرجل وسلم على الأعمش وقال هذا كتاب من الأمير. فقال الأعمش وما فيه رحمه الله؟ قال يسألك أن تحدثني. قالوا ايش فيه؟ الأعمش رجل كفيف ويريد أن يختصر، ما يريد ينادي واحد يقرأ. قالوا ايش فيه؟ قال يريد أن تحدثني. فأخذ الكتاب منه وكان عنده الشاه فأعطاه الشاه. طيب من هو هذا اللي سجد قبل أن يركع واتفق الفقهاء؟ نعم مصلٍ يصلي سجد للتلاوة في صلاته. سجود التلاوة متى؟ قبل الركوع أم بعده؟ قبل الركوع، فتصح صلاته اتفاقا. نعم.
واعلم ان واجب الوضوء واحد وهو التسميه معه.
ذكر المصنف وفقه الله ان واجب الوضوء واحد. وواجب الوضوء اصطلاحا ما يدخل في ماهيه الوضوء وربما سقط لعذر. ما يدخل في ماهيه الوضوء وربما سقط لعذر، يعني هو معدود من جمله الوضوء لكنه ربما يسقط لعذر، وهذا العذر هو المصرح به بقول مع الذكر. فالمراد بالذكر التذكر، المراد بالذكر التذكر. فإن كان جاهلا أو ناسيا فلم يسمي فوضوءه صحيح عند الحنابلة. أما إن كان عالما ذاكرا ثم تعمد ترك التسمية فوضوءه عند الحنابلة غير صحيح. والراجح أن التسمية في الوضوء دائرة بين الإباحة والاستحباب، فأقل أحوالها أن تكون مباحة وأعلى أحوالها أن تكون مستحبة. والقول بالإباحة يقويه ضعف الأحاديث الواردة فيها، فالأحاديث الواردة فيها لا تصح كما قال الإمام أحمد وغيره، قاله الإمام أحمد وغيره. ولكن القول بالاستحباب فيه قوة، لأنه ثبت عن عمر عند ابن المنذر في الأوسط أنه لما اغتسل قال بسم الله. والوضوء والغسل يشتركان في شيء،
وهو رفع الحدث، فكلاهما رافع للحدث، لكن الوضوء يرفع الأصغر والغسل يرفع الأكبر. وبهذا خرج قولان، أحدهما الذي يقول بأن التسمية عند الوضوء بدعة، والقول الذي يقول بأن التسمية عند الوضوء واجبة، فهي إما أن تكون مباحة وإما أن تكون مستحبة.
أحسن الله إليكم. قلت موفقكم الله، وواجبات الصلاة ثمانية: تكبير الانتقال، وقول سمع الله لمن حمده لإمام ومنفرد، وقول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، وقول رب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول والجلوس له.
ذكر المصنف وفقه الله أن واجبات الصلاة ثمانية. واجبات الصلاة اصطلاحا ما يدخل في ماهية الصلاة، وربما سقط لعذر أو جبر بغيره. ما يدخل في ماهية الصلاة وربما سقط لعذر أو جبر بغيره. وعدها المصنف ثمانية في مذهب الحنابلة، فأولها تكبير الانتقال، أي بين الأركان، الانتقال بين الأركان، وهي جميع التكبيرات ما عدا تكبيرة الإحرام، وهو جميع التكبيرات ما عدا تكبيرة الإحرام. وثانيها قول سمع الله لمن حمده لإمام ومنفرد دون مأموم. فمذهب الحنابلة أن الذي يسمع بقول سمع الله لمن حمده هو الإمام والمأموم فقط، ورابعها قول ربنا ولك الحمد، أو ثالثها قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد. فالإمام والمأموم والمنفرد كلهم يقولون ربنا ولك الحمد، لكن عند الحنابلة بينهم فرق دقيق. ما الفرق بين الحنابلة بين هؤلاء الثلاث؟ يقولون يقولها إمام ومنفرد في حال قيام، ومأموم في حال انتقال. يقولها إمام ومنفرد في حال اعتدال، في حال اعتدال، ومأموم في حال انتقال. يعني الإمام يقول سمع الله لمن حمده، متى يقول ربنا لك الحمد؟ إذا اعتدل. والمنفرد يقول سمع الله لمن حمده، متى يقول ربنا لك الحمد؟ إذا اعتدل. والمأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، ومتى يقول ربنا ولك الحمد؟ في حال الانتقال. فالإمام إذا رفع من ركوع يقول سمع الله لمن حمده، المأموم في حال الانتقال عند الحنابلة يقول ربنا ولك الحمد. والصحيح أن الثلاثة يقولونها في حال الاعتدال، والصحيح أن الثلاثة يقولونها في حال الاعتدال، فهو الذي وردت به السنة. ورابعها قول سبحان ربي العظيم في الركوع، وخامسها قول سبحان ربي الأعلى في السجود، وسادسها قول رب اغفر لي بين السجدتين، وسابعها التشهد الأول، ومنتهاه الشهادتان. وتقدم أن المجزي منه عند الحنابلة التحيات لله، سلام عليك أيها النبي، السلام علينا، أشهد أن لا إله إلا الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذا هو المجزي عند الحنابلة. أما على الصحيح فالمجزي هو الوارد في السنة دون غيره. وثامنها الجلوس له، يعني الجلوس للتشهد الأول. هذه تسمى إيش؟ واجبات الصلاة. قلنا وربما تسقط لعذر وتجبر لغيره. تسقط لعذر مثل عذر السهو، واحد قام من التشهد الأول، التشهد الأول ما هو؟ واجب، والجلوس له واجب. سقط لعذر وهو عذر إيش؟ الذهول، هذا حقيقة السهو. طيب يجبر بماذا؟ يجبر بسجود السهو. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله فصل، وعلم أن نواقض الوضوء ثمانية: خارج من سبيل وخروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر أو نجس سواهما، إن فحش في نفس كل أحد بحسبه، وزوال عقل أو تغطيته، ومس فرج آدمي متصل بيده بلا حائل، ولمس ذكر أو أحسن الله إليكم، ولمس ذكر أو أنثى الآخر بشهوة بلا حائل، وغسل ميت وأكل لحم الجزور، والردة عن الإسلام أعاذنا الله تعالى منها، وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا غير موت.
ذكر المصنف وفقه الله أن نواقض الوضوء ثمانية. ونواقض الوضوء اصطلاحا هي ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الآثار المقصودة منه، ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الآثار المقصودة منه. يعني إنسان توضأ ليصلي، يعني ما المقصود من وضوءه؟ الصلاة. طيب، بعد أن توضأ خرجت منه ريح، هذه الريح تعد من النواقض، لماذا؟ ايش حصل؟ طرأ عليه ما تخلف معه الأثر المترتب على الوضوء، يعني تغير معه، لم يوجد الأثر المترتب على الوضوء وهو الصلاة. وعدها المصنف ثمانية في مذهب الحنابلة، ومنهم من عدها سبعة فأسقط الردة. لماذا يسقط الردة؟ لأنها توجب ما هو أعلى من الوضوء وهو الغسل، وهو الغسل. فأول هذه النواقض خارج من سبيل، والسبيل المخرج، والسبيل المخرج، وكل إنسان له سبيلان قبل ودبر، فكل ما خرج من القبل أو الدبر قل أو كثر نجسا أو ظاهرا معتادا أو غير معتاد فإنه عند الحنابلة ناقض للوضوء. فمثلا إذا خرج منه نجس مثل البول فهذا ناقض الوضوء، لو خرج منه طاهر مثل الريح فهذا ناقض للوضوء، لو خرج منه معتاد كالذي سمينا، أو خرج منه غير معتاد كخرز بأن يكون بلع خرج وخرج هذا من سبيله، أو حصى من قبله، فإنه عندهم كله ناقض لأنه خارج من السبيل. وثانيها خروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر، فإذا خرج بول أو غائط من باقي البدن فإنه ناقض على كل حال، كمن سد مخرجه لعلة أي لمرض، ففتح في جنبه مخرج للبول والغائط، فإنه إذا خرج البول والغائط من هذا المخرج الذي فتح انتقض وضوءه قل أو كثر ذلك الخارج. ويلحق به أيضا الخارج الفاحش من الخارج النجس الفاحش من البدن من غير السبيلين، فالخارج من غير السبيلين يكون ناقضا عند الحنابلة بشرطين، فالخارج من غير السبيلين يكون ناقضا عند الحنابلة بشرطين، أحدهما أن يكون نجسا، فإذا لم يكن نجسا فإنه إيش؟ لا ينقض، مثل المخاط والبشاق هذه خارج من البدن لكنها من غير السبيلين لكنها ليست بنجسة فلا تنقض، لكن لو خرج الدم وهو نجس وجد هذا الشرط وهو النجاسة. والثاني أن يكون فاحشا، والمراد بالفحش إيش؟ الكثرة. وضابطه عند الحنابلة مش ضابطه، مش قاله في المتن مش قال، يعني فحش كل أحد بحسبه، يعني كثرته عند كل أحد بحسب تقديره هو،
فهو يقدر القلة والكثرة. والصحيح أن المعتد به في تقدير الفحش أوساط الناس، والصحيح أن المعتد به في تقدير الفحش حكم أوساط الناس، فتصير العبارة على الراجح ليس وفحش كل أحد بحسبه، وفحش الشيء بحسب ما يحكم به أوساط الناس، وفحش الشيء بحسب ما يحكم به أوساط الناس. فخرج بذلك الموسوس لأنه يرى القليل كثيرا، والمتبذل لأنه يرى الكثير قليلا، والمتبذل هو الذي لا يتنزه من النجاسة لقربه منها، مثل واحد جزار شقت يده خرج منه دم غطى يده وغطى جنب هذا، عند أوساط الناس هذا يعد دم إيش كثير، وفي الصباح والمساء كله دم لأنه يجزر يذبح ذبائح، فهو يرى أن هذا إيش كثير. فالعمدة ليست على حكمه، الحكمة على حكم أوساط الناس أي معتدليهم، معنى أوساط الناس أي معتدليهم. فخرج الموسوس من جهة والمتبذل من جهة أخرى، والراجح أن الخارج الفاحش النجس من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، والراجح أن الخارج الفاحش النجس من غير السبيلين لا ينقض الوضوء. يعني إنسان توضأ بعدين شج رأسه وخرج منه دم كثير، خرج نجس وخرج أيضا كثير، على المذهب وضوءه انتقض، لكن على الراجح أن وضوءه ليس منتقضا، فوضوءه باق على ما هو عليه، لكن يجب عليه إزالة النجاسة التي هي الدم. وثالثها زوال العقل أو تغطيته، وزواله إذا فقد حقيقة بالجنون أو حكما بالصغر. ومعنى تغطيته أن يوجد أصله لكنه مغطى، مثل إيش؟ المستغرق بالنوم أو المغمى عليه. فإذا زال العقل بإغماء أو بجنون أو بنوم أو تغطى بنوم أو بإغماء فإنه يجب عليه أن يعيد وضوءه، لأن وضوءه انتقض. يعني مثاله واحد يخطب، فهو في الخطبة أحيانا من أسباب الإغماء في الخطبة أن تقل نسبة الأكسجين ويرتفع عنده ضغط الدم بسبب علو صوته ونحوه فيغمى عليه، فبعض الخطباء وقع منهم هذا، يغمى عليه ثم بعد ذلك يرشون عليه ماء ويستيقظ من إغمائه ثم ينزل ويصلي بهم صلاة الجمعة. ما حكم صلاتهم؟ صلاتهم ليست صحيحة لأن الوضوء انتقض، وهم يعلمون أنه منتقض لأن هذا لا يخفى، الأصل أن الإغماء هذا من تغطية العقل، ولا بد أن يعلم مثل الناس مثل هذه الأحكام التي تمس دينهم. ولذلك بعض الناس يقول ايش نحضر يا أخي، نواقض الصلاة، نواقض الوضوء، نواقض الوضوء متساحر فيها. إذا جيت التطبيق وقلت إمام أغمي عليه وصلوا الجمعة هذا صلاة صحيحة، طيب انتقض وضوءه بالإغماء، كيف انتقض؟ كنا إن الفقهاء يقولون زوال العقل أو تغطية، تلقاه يقول بالله هذا من تغطية العقل. للأسف هذا ترى وقع عندنا في الرياض مو خارجها أكثر من مرة، ثم يصلون ثم بعد ذلك يأتي الإمام يقول يقضوا صلاة الظهر لأن صلاتنا ليست صحيحة، وأنا سألت المشايخ ويعني قالوا لا بتعصار. طيب أنت إمام جمعة، لذلك هذه المسائل العامة تراها ثقيلة، لا بد الإنسان يتعلم دينه، ما يعني ولايات عامة إلا يكون عنده علم ويكرر هذه المعاني على نفسه حتى تثبت فيها. ورابعها مس فرج آدمي قبلا أو دبرا، قبلا كان أو دبرا، متصل لا منفصل، والمراد بالاتصال بقاؤه في محله، والمراد بالاتصال بقاؤه في محله، والمنفصل هو البائن من موضعه، والمنفصل هو البائن من موضعه، يعني المقطوع من موضعه، فلو مس مقطوعا ليس في موضعه لا ينتقض. بيده بلا حائل، يعني مباشرة بلا ساتر يستره. والمباشرة هي الإفضاء إلى البشرة، والمباشرة هي الإفضاء إلى البشرة التي هي ظاهر الجن. والراجح أن مس الفرج قبلا أو دبرا لا ينقض الوضوء. وخامسها لمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل، أي بتلذذ، فإن المقصود بالشهوة وجود اللذة. فإذا وجدت اللذة وهي نشوة النفس فإنه تتحقق الشهوة. وقوله بلا حائل هو كما سبق بالإفضاء إلى البشرة. وسادسها غسل ميت، والمراد بالغسل مباشرة جسده بدلكه، والمراد بالغسل مباشرة جسده بدلكه. يعني مثلا واحد يصب الماء على من يغسل الميت ينتقض وضوءه؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه ليس غاسلا للميت، وإنما الغاسل هو الذي يباشر بالدلك، يباشر جسد الميت بالدلك. وسابعها أكل لحم الجزور، والمراد بالجزور إيش؟ إيش؟
إيش الجزور؟
الإبل. طيب ليش قالوا أكل لحم الجزور؟ ليش ما قالوا أكل لحم الإبل؟ وكل الأحاديث الموجودة فيها إيش؟ أيتوضأ أحدنا من لحوم الإبل، ما قال من الجزور، قال من لحوم الإبل. لماذا عدل الحنابلة عن لحم الإبل إلى الجزور؟ بعدين الحنابلة من إمامهم؟ أحمد بن حنبل، وكان رجلا سنيا أثريا، يعني يعظم الآثار ويعظم السنن رحمه الله تعالى ورضي عنه. ومع ذلك هو وأصحابه جاءت عندهم العبارة هذه. ما الجواب؟ ما لا يجزر. أحسن. لأن الناقض عندهم من لحم الإبل هو ما يجزر منها، أي ما يحتاج إلى فصله بسكين ونحوها. أما ما لا يجزر فليس ناقضا. يعني مثلا راح زمان أول الصلخ وغيره، لكن ممكن تشوفون يعني الآن الحوايا من الكبد والطحال والكليتين ونحوها، هل يستطيع الإنسان أن يفصلها بيده أم لابد من سكين؟ الجواب يستطيع يفصلها بيده. فهذه عند الحنابلة لو أكل كبدا أو طحالا أو رئة أو كلى عند المذهب لا ينقض الوضوء، لأنها ليست مما يجزر. وكذا عندهم الرأس، لو طبخ الرأس وأكل جلدة عند الحنابلة أن هذا لا ينقض الوضوء. ولذلك قالوا أكل لحم الجزور ولم يقولوا أكل لحم الإبل. والراجح أن المأكول من لحم الإبل كله ينقض، سواء كان أكل لحم الرأس أو الكبد أو الطحال أو غيرها، للاتفاق في العلة، للاتفاق في العلة، وهي على الأصح ما في الإبل من الشيطنة، اختاره ابن تيمية وابن القيم، وهي على الأصح ما في الإبل من الشيطنة، اختاره ابن تيمية وابن القيم. يعني يستوي من أكل الرأس أو الكبد أو الطحال أو أكل الكتف أو اليد أو غيرها، واضح؟ طيب لو إنسان شرب مرق الإبل، المرق يصنع بإيش؟ بلحم. شرب مرق الإبل ينتقض وضوءه أم لا ينتقض وضوءه؟ ما الجواب؟ لأن النص في اللحم، النص في اللحم. طيب والمرق ما في لحم؟ كل المرق لا؟ جواب الفقيه دائم يفصل. ها. طيب الجواب أن يقال إن مرق لحم الإبل نوعان، أحدهما مرق خالص وهو الذي ليس فيه لحم، هذا لا ينقض، لكن الثاني وهو يقع غالبا المرق الممزوج بلحم، هذا يقع كثيرا، فإذا شرب الذي فيه قطع صغيرة من مرق فيه لحم هذا ينقض تبعا، لأن اللحم ينقض، فالمرق بأصله وهو الماء الخالص هذا لا ينقض، لكن الموجود عند الناس عامته المرق الممزوج بلحم. ثم ذكر أن المصنف ضابطا في هذا الباب فقال: وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا غير موت، يعني كل موجبات الغسل توجب وضوء، يعني مثل عند الحنابلة خروج المني دفقا بلذة هذا يوجب ويوجب وضوء، يعني يجب عليه أن يتوضأ ويجب عليه أن يغتسل. قالوا: إلا الموت، لأنه ليس عن حدث، فالميت عند الحنابلة يغسل ولا يوضأ، وأما ما عداه فيجب عليه أن يتوضأ وأن يغتسل. مثلا الردة عند الحنابلة توجب إيش؟ الغسل، وإذا كانت توجب الغسل فيجب عليه أن يتوضأ، والراجح الاكتفاء بالغسل، والراجح الاكتفاء بالغسل، لأن ما رفع الأكبر يرفع ما دونه، لأن ما رفع الأكبر، لأن ما رفع الحدث الأكبر يرفع ما دونه. ولذلك من غير قطع حديثك، ولذلك الذين تركوا عد الردة من نواقض الوضوء لماذا؟ لأن تندرج في هذا الضابط، لأن تندرج في هذا، لأن توجب غسل فلا بد أن توجب وضوء.
قلت موفقكم الله: ومبطلات الصلاة ستة أنواع: ما خل بشرطها أو بركنها أو بواجبها أو بهيئتها أو بما يجب فيها أو بما يجب لها.
ما بعد الشيء؟ طيب، ذكر المصنف وفقه الله أن مبطلات الصلاة ستة، ومبطلات الصلاة اصطلاحا ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الآثار المقصودة منها، ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الآثار المقصودة منها، وعدها المصنف ستة أنواع استنباطا من تصرف الحنابلة، لأن الحنابلة عددوا أفراد تلك المبطلات ولم يجمعوا أصولها، فجاءت عندهم نحو الثلاثين، فهم يقولون: الأكل والشرب، الكلام، الحركة الكثيرة المبطلة وغيرها، لكن الأنسب في صناعة العلم عامة والفقه خاصة رده إلى ما يجمعه، رده إلى ما يجمعه، فمبطلات الصلاة على اختلافها عند الحنابلة تجمعها هذه الأنواع الستة. فالنوع الأول: ما أخل بشرطها، يعني بشرط الصلاة، بتركه أو الإتيان به على غير وجه شرط. فالإخلال بالشرط يكون بأحد شيئين: الأول تركه، الثاني الإتيان به على غير وجهه الشرعي. فمثلا من شروط الصلاة رفع الحدث بالوضوء مثلا، فلو أن إنسانا صلى ولم يتوضأ ما حكم صلاته؟ صلاته باطلة. لماذا؟ إن أخل بشرطها. طيب لو أنه توضأ لكن غسل رجليه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم غسل وجهه ما حكم صلاته؟ صلاته باطلة. لماذا؟ لأنه أخل بشرطها بالإتيان به على غير وجهه الشرعي أو صفته الشرعية. والثاني: ما أخل بركنها، بتركه أو الإتيان به على غير وجهه الشرعي كما سبق في الماضي، وتقدم ذكر أركان الصلاة. وثالثها: ما أخل بواجبها، بتركه أو بالإتيان به على غير وجهه الشرعي. مثلا تقدم معنا من واجبات الصلاة التشهد الأول، فإذا ترك التشهد الأول عالما عامدا ما حكم صلاته؟ صلاته باطلة. أو جاء بالتشهد الأول على غير وجهه الشرعي فجلس وقال التحيات لله وقام، يكون أخل به عن صفته الشرعية. والرابع ما أخل بهيئتها أي حقيقتها وصفتها الشرعية، أي حقيقتها وصفتها الشرعية، كأن يسجد إنسان قبل أن يركع، فالأصل أن الركوع قبل السجود. طيب هذا الحقيقة والصفة ماذا يسميها الحنابلة؟ أحسن، يسمونه نظم الصلاة، يسمونه نظم الصلاة، يعني النسق المتتابع لها شرعا. والخامس ما أخل بما يجب فيها، وهو وجود منافيها المتعلق بصفتها، وهو وجود منافيها المتعلق بصفتها، أي مما يرجع إليها، أي مما يرجع إليها كالكلام فيها، كالكلام فيها بغير الواجب فيها شرعا. فهذا إخلال بما يجب فيها، لأن أصل الكلام يتعلق بسنة الصلاة في قراءة الفاتحة أو قول سبحان ربي العظيم، لكن إذا تكلم بغير الواجب فيها شرعا يكون قد أخل بما يجب فيها. والسادس ما أخل بما يجب لها، وهو وجود منافيها الذي لا يتعلق بصفتها مما هو خارج عنها، وجود منافيها الذي لا يتعلق بصفتها مما هو خارج عنها، كمرور كلب أسود بهيم يعني خالص السواد، كمرور كلب أسود بهيم بين يدي مصلي دون ثلاثة أذرع، بين يدي مصلي دون ثلاثة أذرع، هذا يبطل صلاة وصير من نوع إيش؟ ما أخل بما يجب إيش؟ لها، لأنه خارج عن الصلاة لا يتعلق بصفتها وهو مناف لها. فلا يجوز للإنسان أن يسمح للكلب أن يمر بين يديه في دون ثلاثة أذرع، لأن الأصل أن منتهى السجود عادة عند الفقهاء يقدر بثلاثة أذرع، فلو مر الكلب قطع الصلاة. وبهذا نكون بحمد الله تعالى قد فرغنا من هذا الكتاب اكتبوا طبقة السماع، سمع علي جميع من سمع الجميع، وعلي الفوت يكتب كثير. المفتاح في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله بقراءة غيره، والقارئ يكتب بقراءته. صاحبنا الأخوان اللي خرجوا، الثلاثة اللي خرجوا، هذا خرجوا قبل أن يستتم الدرس، وأنا لا أعلم بأن أحد يخرج من الدرس قبل أن أقرأ. أنتم في الجامعة الحين تطلعون قبل أن ينتهي الدرس ولا بعد ما ينتهي؟ ها؟ قبل؟ بعد؟ طيب إيش الفرق؟ الجامع عشرة من الجامعة، الجامع عشرة من الجامعة، والأدب في العلم الذي لله أولى من الأدب في العلم الذي يخشى أن لا يكون لله. يمكن الإخوان دول ما يعلمون عن هذا في المساجد، لكن أكيد يعلمون في الجامعة، لأن الجامعة فيها حرمان وفيها يعني خصم درجات وفيها الأشياء دي. إحنا ما عندنا، لكن عندنا ما هو أشرف منه، عندنا الله سبحانه وتعالى. الله ما يوفق في العلم إذا ما تأدبت معه، إذا ما تأدبت في العلم وعرفت طريقة أخذه ما يمكن أن تصل من أهله أبدا. إن الله يغار كما ثبت في الأحاديث، والله سبحانه وتعالى يغار على دينه، فالذي يأخذ دينه بحقه يعطيه الله سبحانه وتعالى علمه ودينه، والذي يريد أن يأخذ العلم بغير حقه والله لا يعطيه الله العلم مهما بلغ من الذكاء، مهما بلغ من الحرص، مهما بلغ من كثرة معرفة الشيوخ، مهما بلغ من كثرة الكتب، لا، هذا العلم هذا دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك أنت لا تخاف على العلم والدين، العلم والدين حافظها الله، لكن انظر أنت هل يرضى الله أن تكون من أهله أو لا يرضى الله سبحانه وتعالى أن تكون من أهله. فالسعيد من وفق الله عز وجل إلى الانتساب إلى العلم والتمثل بطريقة أخذه شرعا، لأن العلم عبادة، والعبادة لا بد فيها من المتابعة. أنا ما نعرف هذا إلا في الوضوء والصلاة فقط، وإذا قلت العلم عبادة ولا بد فيها من المتابعة قال كيف المتابعة؟ المتابعة تعرف كيف العلم كيف يؤخذ وكيف يبذل وكيف يبذل وبأي نية يحضرها الإنسان. إذا عرفت هذا صرت علمك عبادة، يكتب لك حسنات ودرجات وكفر به عن سيئات وخطيئات. أما إذا ما تعرف هذا تفوتك أجور كثيرة. ولذلك لا تحرصوا على تعلم العلم فقط، احرصوا أيضا على أن تتعلموا كيف تتعلمون العلم، فنحن إليه أحوج. أكملوا طبقة الاستماع بقراءة غير إن صاحبنا فلان بن فلان بن فلان الفلاني، وأجزت له رواية في الميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين. الحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك. وتبع صالح بن عبد الله بن حمد العصيري ليلة، اضربوا على كلمة يوم، ليلة الأربعاء الخامس من شهر إيش؟ المحرم سنة 36 بعد 400 في مسجد الشيخ ابن عقيل رحمه الله في مدينة الرياض. والحمد لله أولا آخر. بهذا نكون قد فرغنا من الدرس. اليوم عندكم بعد الدرس إيش؟ اختبار. وراكم سهل ترى الاختبار، ما هو صعب، لكن أنا أستأذنكم إن أذنتم لي، عندي ضيوف، موعد مع ضيوف من خارج المملكة، فأنا أستميحكم عذرا بأن الاختبار نؤجله إلى اليوم العلمي. اليوم العلمي متى؟ السبت القادم في فضل الإسلام إن شاء الله تعالى، بعد العصر والمغرب والعشاء سنقرأ فضل الإسلام ونعلق عليه، ثم بعد ذلك نختبر. إن سمحتم لي ذهبت، ما سمحتم لي اختبرنا. ترى بنشدد التصحيح. سمحني. سم؟ إذا نفتح في الفقه يكون اختبار عليه في الدرس القادم، في الثلاثاء القادم إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خير وفق الله الجميع. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.